لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمعة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثالث عشر في المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنة الثانية، وهو كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله تعالى، متوفى سنة 28 و700، وهو الكتاب الثالث عشر في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما ينفر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة والخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصوبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة للجد والإخوة والمشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسل من الآباء والأبناء والكلاك من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترد بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع للإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
لما حقق المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف وجود اختلاف التنوع بين السلف في التفسير، ذكر أن الاختلاف الذي وقع بينهم على وجه التضاد محقق أيضا، كما يوجد في الأحكام. فالسلف قد اختلفوا في التفسير اختلاف تنوع، وهذا هو الأكثر، واختلفوا اختلاف تضاد أيضا، وهذا قليل. وهذا الاختلاف هو نظير اختلافهم في باب الأحكام، فإنهم اختلفوا في باب الأحكام اختلاف تضاد. فمنهم من يرى أن الأحكام في شيء على وجه الجواز، ويقابله آخر فيراه على وجه الحرمة. ثم إن المصنف في آخر كلامه نبه إلى منشأ الاختلاف فقال: والاختلاف قد يكون من خفاء الدليل والظهور عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. وهذا طرف مما يتصل بمعرفة أسباب الاختلاف الواقعة قدرا مما أوجب اختلاف العلماء في أقوالهم. وللمصنف رسالة نافعة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بسط فيها العبارة فيما يتعلق بتحقيق هذا المقام. نعم.
فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين: منهما مستند في النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنهما يمكن معرفة الصحيح من هو الضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي بعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، واسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها إما النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر، فهذا معلوم ومعلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب بن محمد بن إسحاق وغيرهم من يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. كما ثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقواه، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يرد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير يكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من علم الجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة للتفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابن عبد الرحمن، وعنه عبد الله بن وهب. والمراسل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون مصدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة به اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قاضية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها، لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث بحديثا طويلا فيه ابن أو حدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاده المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة بن الوليد وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه. ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى به ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم إما بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقالته ليس مما يتعمد الكذبة، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغرض. فإن من عرف الصحابة كالمسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم على علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باقنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فظن عمهم وفوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعلو الإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك لله، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعوث وغدالة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعد حفظه. فالمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا بوجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا رواها قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط من في بعض ما جرى به القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم بعير من جابر. فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يوقع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبهم من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق. والأمة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر، والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب. وهذا الإجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم لزمنا بأن الحكم ثابت باطن وظاهرة. ولهذا كان جمهور أهل العلم مع من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا بذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن بورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمري ونحو ذلك. والأول هو الذي ذكره الشيخ وأبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية. وهو الذي كما ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن الزاغوري وأمثالهم من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهود والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون أنه يصح للشواهد والاعتبار ما لا يصح لغيره. قال أحمد: قد أكتب الحديث رجل ليعتبره ومثل ذلك لعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب اختلاط كتبه وقعد حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترنه هو الليث بن سعد والليث حجة ثبت الإمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث فقد استدوا بالضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لزوجها حراما، وكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحنهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين صحيح وضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما ورد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عرض صحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكثير ما يروي الوضاعون من أهل البدع والغلو والفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أنه صلى ركعتين كان له تأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات عبرة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب لين ينقل ما ولد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة بالجهل بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، أنه علي، وتعيها أذن واعية، أذنك يا علي.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى جريان الاختلاف بين السلف في التفسير وأن عامته من اختلاف التنوع، وذكر أنواعه، عقد هنا فصلا رام فيه الإيقاف على أسباب الاختلاف في التفسير والكشف عن مثاره ومنشأه، فرده إلى نوعين من الأسباب نشأت منهما ظاهرة الاختلاف في التفسير. الأول: أسباب تتعلق بالنقل، وهي المستندة إلى الرواية والأثر. والثاني: أسباب تتعلق بالاستدلال، وهي المستندة إلى الدراية والنظر. والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان: أحدهما النقل عن المعصوم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالعصمة في هذا المحل عصمة خبره عن الله عز وجل، فإن التفسير خبر عن الله تعالى، والآخر النقل عن غير المعصوم، وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن النقل باعتبار إمكان ثبوته ينقسم إلى نوعين، أحدهما ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، والآخر ما لا تمكن معرفة ذلك منه. وهذا القسم الثاني عامته لا فائدة منه، وهو من فضول الكلام، وأكثر ما فيه مأخوذ عن أهل الكتاب، والأصل في أخبارهم عن كتبهم ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وبما أنزل، إلى آخر الحديث. أما اللفظ الذي ذكره المصنف له وعزاه إلى الصحيح كما قال: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، إلى آخر الحديث، فهذا الحديث ليس في الصحيح، وإنما رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف، وإنما اللفظ الوارد في الصحيح ما قدمناه آنفا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل، إلى آخره. ثم ذكر المصنف أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي، وإنما كثر الإرسال في بابي التفسير والمغازي لأنهما من باب النقل العام الذي لا تحوج إلى نقل خاص، وإذا كان الأمر عاما لم يحتج فيه إلى نقل خاص، فغلب في كلام السلف إرسال الأحاديث في التفاسير والمغازي بناء على أصل علمهما، وهو كونهما من النقل العام الذي لا يختص بشيء معين، فهو أمر شائع تتقاطر عليه نفوس الناس في النقل ويخبرون عنه حتى يكون مستفيضا منتشرا بينهم، وإن لم يتسلسل لهم الإخبار فيه بفلان عن فلان عن فلان. ثم ذكر المصنف مراتب الناس في العلوم، ومن جملة ذلك مراتبهم في علم التفسير، فبين أن أعلم الناس في التفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز، مكة والمدينة، فأهل مكة أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وطاووس وعطاء وعكرمة وغيرهم، وأهل المدينة هم أهل الدار الذي نزل فيها كثير من القرآن وفيهم منشأ الإسلام، ومن علمائهم زيد بن أسلم، وعامة علمه عن ابن عمر وأبي هريرة وأبيه وعطاء بن يسار، وعنه أخذ ابنه عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن أخذ عبد الله ابن وهب المصري، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كعلقمة والأسود وأبي وائل وعبد الرحمن بن يزيد. ثم ذكر المصنف قاعدة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره: إذا اقترنت بأمور متى وجدت أدخلت تلك المراسيل في جملة الصحيح وثبتت، وتلك الأمور ثلاثة: أولها تعدد تلك المراسيل وكثرتها فتكون اثنين فأكثر، والثاني تباين مخارجها بحيث يغلب على الظن أن المخبر ليس واحدا، فيكون أحدها مدني، والثاني شامي، والثالث كوفي، وهكذا. وثالثها وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه، وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه. فمتى وجدت هذه الأمور الثلاثة تقوت مراسيله وأدخلت في جملة الثابت. والثابت بهذا الطريق هو المعنى الكلي، فهو المحكوم بثبوته دون التفاصيل كما سيأتي في كلام المصنف. وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات كما قال المصنف، لكن لا تضبط به الدقائق والألفاظ. فمثلا من المقطوع به أن مجموع المراسيل في فتح مكة يدل على جملة من الأمور، منها وقوع فتح مكة في تلك السنة وهي الثامنة، ومنها وقوع مقتلة في بعض النواحي في سرية خالد بن الوليد إلى آخر تلك الأخبار. لكن تفاصيل ما وقع قد يعوز في بعض تلك المناحي إلى نقل صحيح من غير تلك المراسيل. وهذا الأصل كما قال المصنف ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع للجزم بكثير من المنقولات في التفسير والحديث والمغازي. فإثبات شيء منقول من هذا الطريق وهو المعنى العام هي طريقة المحققين من أهل العلم، وأما ما عليه متشددة أهل الحديث من أهل العصر الذين تفتقر عندهم جميع الأخبار إلى نقل خاص فهذا مذهب حادث، جعل كثيرا منهم يضعف جملا من القصص المشهورة كخبر الطلقاء في فتح مكة وخبر قتل خالد بن عبد الله القسري جهم بن صفوان وخبر تحليق طارق بن زياد بالسفن وأشباه هذه الأخبار التي لم يزل أهل العلم على تلقيها دون إنكار لها جريا على قاعدتهم في الخبر العام. وتعدد الطرق مع تباين المخارج مما يقوى به الخبر، ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم النسيان والخطأ. وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، أي أخبر عنه رواة لا يتعمدون الكذب وإنما قد يقع منهم الخطأ والنسيان، وتلقاها أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ إلا أشياء يسيرة من الكتابين تكلم فيها من تكلم من حفاظ الأمة في عصرهما كأحمد ابن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومن بعدهم كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الجياني الغساني. ثم قال المصنف: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، لأن من أهل العلم من المتكلمة من قال يوجب العلم. فالصحيح أن خبر الآحاد إذا احتف به شيء من القرائن المؤكدة أفاد العلم، ومن جملة القرائن أن تتلقاه الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به كما قال المصنف، فالعمل يقع موقع التصديق له، وهذا واقع في بعض الأمور التي نقلت في الأمة وجرى العمل فيها، فيقطع بأن هذا الخبر الذي تلقته الأمة أنه خبر صحيح كمرسل سعيد بن المسيب في خطبتي العيد مثلا، فإن هذا الأمر قد استفاض في الأمة في كلام الفقهاء من كل مذهب وعملا في المشرق والمغرب قديما وحديثا، ولا يعلم حدوث خلافه إلا في هذا العصر بعد سنة 400 بعد الألف. فإن المقطوع أن من خالفه محدث لأنه خالف شيئا تلقته الأمة بالقبول، ومن يظن أنه لا يوجد هذا في دين الله فإنه لا يعرف دين الله، ولكن من عرف دين الله يقطع أن الأمة فيها أشياء ليس لها نقل خاص وقضي فيها بالنقل العام، مثل هذا المثال الذي ذكرته لكم، فإن الأمة لم تزل في عملها في خطبة العيد أنها تجعلها خطبتين، وذكر هذا علماؤها قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة من بلاد مختلفة، كما نقله من أقصى المغرب أبو محمد بن حزم، ونقله من أقصى المشرق السرخسي صاحب المبسوط من الحنفية. ومن ذخائر القول ما كان يقوله محمد أنور شاه الكشميري أحد محدثي الهند في القرن الماضي، أنه كان يقول إن الإسناد يراد منه أن يحفظ الدين من أن يدخل فيه شيء، ولا يراد منه أن يخرج من الدين ما هو منه. فبعض الناس يأتي إلى المروي في خطبتي العيد فيقول ليس فيه إلا مرسل سعيد بن المسيب والمرسل ضعيف، فإذا ضعف مرسل سعيد أخذنا بظاهر ما في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وهذه الخطبة لم يأتي في الأحاديث تعيين قدرها، فهي تحتمل واحدة وتحتمل أن تكون خطبتين. وهذه المقالة دالة على جهل بليغ، لأن ما فهمه هذا المتكلم لم تفهمه الأمة قاطبة قرنا بعد قرن، بل الأمة جرى فيها العمل كافة على إثبات الخطبتين. والإشارة إلى هذا الأصل يوجد في كلام الأئمة الكبار كمالك والشافعي وأحمد، فإنهم يكتفون بنقل الكافة، والمراد بنقل الكافة النقل العام المستفيض الذي لا يحتاج معه إلى نقل خاص. وبهذا تثبت جملة من شعائر الدين، منها ما ذكرت لكم في خطبتي العيدين، ومنها موضع يدي المصلي إذا كان قائما في صلاته، هل يضعها على صدره أم على سرته أم أسفل سرته، فإن هذا لا يوجد فيه نقل خاص صحيح، بل الأحاديث المروية فيه جميعا كلها أحاديث ضعيفة. والمنقول عن الصحابة رضوان الله عنهم والتابعين التوسعة فيه كما ذكره الترمذي في جامعه، فلكون الصلاة أمرا مشهورا ظاهرا صار النقل العام فيها مغنيا عن النقل الخاص، فإننا لا نجد سندا صحيحا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة أنهم كانوا يضعون أيديهم على الصدر أو على السرة أو أسفل من السرة، ولكن النقل العام المستفيض في الأمة كفانا مؤنته أحد نقلة العلم الذين اعتنوا ببيان العمل وهو الترمذي، فإن الترمذي لم يصنف كتابه لأجل أن يجمع الأحاديث، وإنما أشار في اسم كتابه إلى اعتنائه بما عليه العمل. وقد نقل رحمه الله تعالى في جامعه مذهب الصحابة والتابعين في هذه المسألة أنه التوسعة في ذلك، وهو الموافق لمقتضى النظر، فإن الناس يختلفون طولا وقصرا ومتانة وضعفا، فالمناسب لحالهم التوسعة. وربما رأيت إنسانا يضع يديه على صدره مع فارع طوله أو متانة بدنه، ثم تكون له صورة مستقبحة عند أصحاب الذوق القويم، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بخلاف ذلك. وأيا ما كان نظر الذوق فإن نقل الشرع كافة الذي ذكره الترمذي كاف في تكلف هذا الوجه لمن أراد أن لا يقبله. والمقصود كما ذكر المصنف أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، والمراد بقوله مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض واطلاعه على قوله، وقد تصحبت هذه الكلمة في النسخ المنشورة إلى التشاور، والذي في النسخة الخطية مع عدم التشاعر، أي شعور بعضهم ببعض، وهذا هو المعروف في هذا الباب. ونبه المصنف إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل، لأن بعضها يقوئ بعضا، وعلى هذا جرى عمل أهل الحديث، فإنهم يستشهدون ويعتبرون بالحديث الذي فيه سوء حفظ ويقوون بعضه ببعض، وكذلك هم يضعفون من حديث الثقة الصدوق ما تبين لهم غلطه. فأهل الحديث من النقاد الجهابلة يقولون أن الأصل في خبر الضعيف ضعفه وقد يصح، والأصل في خبر الثقة قبوله وقد يرد، لا كما عليه كثير من الناس أنه كلما جاء عن الضعيف حديث لم يقبل ولو تعددت طرقه فلا يقوونها، وأن كل ما جاء عن ثقة فهو صحيح وإن كانت له علة. ولهذا ذكر المصنف أن الناس في هذا الباب طرفان، فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث يشك في صحة أحاديث أو القطع بها مع كونها معلومة مقطوعة، كثقء موسى عليه الصلاة والسلام لعين ملك الموت لما جاءه في أخبار أخرى، ويقابل هؤلاء قوم كلما وجدوا لفظا في حديث رواه ثقة بإسناد ظاهر الصحة التزموا صحته وقد يكون غلطا. ولهذا كان أشرف علوم المحدثين علم علل الحديث، لأن علم علل الحديث في الأصل موضوع لحديث الثقات، وكما ذكر المصنف كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع به، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بكذبه. وقد سئل مرة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عن حديث فقال إنه موضوع، فقال له سائله إن إسناده صحيح، فقال أشهد بالله أنه موضوع، وهذا هو الصحيح وإسناده فيه غلط، لأن ذلك المتن الذي عرض عليه كان مضمنه الغمز في جناب الصحابة من تشوف نفوسهم للنظر في امرأة جميلة وتأخرهم في الصفوف لأجلها، فلأجل كمال نظره وقوة عارضته في العلم ومعرفته بحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجري مع ظاهر السند وأن الحديث صحيح، بل اعتبر النظر إلى متنه، كما كان عليه قدماء الحفاظ من أهل الحديث الجامعين بين الرواية والدراية. وللمصنف رحمه الله تعالى كلام نافع في علامات الحديث الموضوع ذكره في منهاج السنة النبوية، ثم ذكر جملة منه تلميذه أبو عبد الله بن القيم في المنال المنيف، وعسى أن نقرأ كلامه في منهاج السنة النبوية في برنامج منتخب الأبواب والفصول بإذن الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومثل لها بأحاديث كقوله منها الأحاديث الصريحة للجهر بالبسملة، وبه تعلم الحاجة إلى رعاية الأخبار في التفسير من جهة أنه لا يتشدد في نقلها، ثم متفطن إلى ما دس في التفسير من الأحاديث الموضوعات والأخبار الإسرائيليات. ولعل في هذه الإلماعة إشارة إلى ما ينبغي من حسن أخذ العلم، وأن من رام أن يحقق العلم فليلتزم فيه طريقة القدامى رحمهم الله من المحدثين والفقهاء والمفسرين، ولا يخرج عن شيء مما قالوه، فإنه إذا خرج سقط على أم رأسه. وتقدم لهذا نظائر من المسائل التي أحدثها العصريون، مع أن كلام من سبق من أهل العلم فيها لم يختلف، وأقرب شيء ما ذكر في أنهار الجنة أنها ليست في إيش؟ في أخدود الذي قاله بعض الناس. وذكرنا أن الرد عليهم من وجهين، أحدهما وهو الذي يهمنا الآن أن التفسير هذا نقل عن من؟ عن التابعين، ولم يعلم بين التابعين اختلاف، والتابعون من أين أخذ التفسير؟ من الصحابة، والصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن القيم له مذهب واسع يرى أن كل تفاسير الصحابة الأصل فيها الرفع، لأنه لا يظن أنهم فسروا كلام الله سبحانه وتعالى بغير ما عرفوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بحث. لكن إذا كان هذا الأمر في حال الصحابة مع تفسير كلام الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا التفسير عن الصحابة، فهل يقول إنسان له مسكة من عقل وثبات في علم مثل هذا القول حتى يصف هذا القول بأنه لا دليل عليه؟ ولكن رواج الكتب وفرح الناس بها وظنهم أنهم يدركون العلم بكثرة ما يحيلون إليه من المراجع مما روي فيه هذه الأحاديث، وأن هذا إسناده ضعيف، وأن هذا إسناده موضوع، وأن هذا لا يثبت، وأن هذا له علة، فتخرج النتيجة عندهم لم يصح فيه حديث، فيظنون أن نتيجة لم يصح فيه حديث لم يصح فيه دين. وهذا محال أن يكون ما تدين به من سبق في أبواب الاعتقاد أو الأقوال أو الأعمال لا يكون له دليل. وما ذكرناه آنفا فيه إنباه إلى أنه ينبغي أن يعتني الإنسان بالمنقولات التي ينقلها أهل العلم مما ينصون على أنه خبر كافة أو أن هذا جرى عليه عمل الأمة. ولهذا شرف كتاب الترمذي لأنه اعتنى بهذا، فكتابه اسمه الجامع، ثم قال في اسمه وبيان ما عليه العمل، فهو يعتني ببيان ما عليه العمل. نعم.
فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير الذي يذكر فيها كلام هؤلاء صفا لا يكاد يرد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حبيب وعبد الرحمن بن إبراهيم بن إبراهيم دوحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد بن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه، إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى باللغة كما يغلط في ذلك الذين من قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي على الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلمون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، وتارة يحملون على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدون فيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل ومدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه أمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. من هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمبتدئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول المذهب مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي قاسم الزمخشري. فهؤلاء وأكثرهم اعتقدوا مذهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوحيدهم وتوحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك، قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فبمضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها بل عنده مفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة وأن الله لا يقبل من أهل الكبائر سباعة ولا يخرج منهم أحدا من النار ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا تارة وأسابوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد مصر في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة نصيحا يدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلم يعلمونك صاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يرجع على خلق كثير مما لم يمن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك ثم إنه بسبب تضرر هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر عند الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر لئن ولئن أشركت لا يحبطن عملك أي بين أبي بكر وعمر وعلي بالخلافة وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة وقوله وقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير وقوله مرج البحرين علي وفاطمة وقوله اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب وقوله وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي ويذكرون حديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين فيه مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي رضي الله عنهم ومثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ ما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسميها النحاس خبرا بعد خبر والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها موادا به شخصا واحدا وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد قولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد به أبو بكر أريد بها أبو بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من بدعة من تفسير الدرقسري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التلاسير المأثورة عنهم على وليه كان أحسن وأجمل فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يجعل أنه قول المحققين أو قول المحققين، وإنما يعني به ظاهرة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قول فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مشاهدا مغفورا له خطأه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوا على غير تأويله. حصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه أنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المرصدة وسائل تفسيرهم بما نصره الله من أدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول من مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره هو عبد الرحمن السلمي في عقائد التفسير، وإن كان فيما ذكره هو معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، فهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يرجع إلى الاستدلال، أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين. الجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، أي مع قطع الخطاب عن متعلقاته، فإن الخطاب القرآني له متعلقات عدة، منها المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى، ومنها المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها المخاطب به وهم العباد الذين كلفوا بالأمر والنهي، وأخصهم بذلك من شهد التنزيل وهم الصحابة رضي الله عنهم. وأهل هذه الجهة يقصرون النظر على البناء اللغوي، فهم أهل الألفاظ والمباني. وجهة الثانية تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معاني يعتقدها المفسر، وأهل هذه الجهة هم أهل الحقائق والمعاني. وهؤلاء كما ذكر المصنف صنفان: الأول قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، والثاني قوم يحملون لفظ القرآن ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، وقد يكون حقا، وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول، وتارة يخطئون في الدليل للمدلول، والدليل هو ما قام على تعيين المراد، والمدلول هو المعنى الذي قام عليه الدليل. فأما الذين يخطئون في الدليل للمدلول فهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله: فالذين أخطأوا الدليل والمدلول مثل طائفة من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط. وأما من يقابلهم وهم الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فقد ذكرهم المصنف رحمه الله بعد تطويل العبارة في الصنف الأول، وذلك في قوله: بأخرة، وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة إلى آخر ما ذكره. فهؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، وما من تفسير من هذه التفاسير إلا ويعلم بطلانه من وجوه كما ذكر المصنف يجمعها جهتان، أولاهما العلم بفساد قولهم فيكون أصل مقالتهم فاسدا كمقالات المعتزلة والخوارج وغيرهم، والجهة الثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدا لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير آية من الآي لا يكون صحيحا في تلك الآية نفسها دون أصل المسألة، وهذا هو الفرق بين الجهتين. ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا، وأما في الجهة الثانية فتكون دلالة المعنى دلالة الآية على المعنى الذي توهموه فاسدة. ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين، أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية، والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى وهو عند أهل الجهة الثانية أكثر منه عند أهل الجهة الأولى. وفي الجملة فإن الأمر كما ذكر المصنف أن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، ووجه خطئه وابتداعه ذلك أن العلم بتفسير الكتاب مبني على النقل أصلا، فإن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم إما تفصيلا أو إجمالا كما سبق بيان، ثم كان أصحابه رضوان الله عنهم هم أعلم الناس به وأخذوا التفسير عنه، وأخذ عنهم جماعة من التابعين، فإذا عدل المفسر عن مذاهب الصحابة والتابعين فلا ريب أنه وقع فيما يخالف مراد صاحب الشريعة، وقد يبلغ به خطأه الابتداع لأنه أخبر عن كلام الله بما ليس له أصل وثيق، وهو من جملة ما يذم من الرأي كما سيأتي من كلام المصنف في آخر الرسالة. هذه قاعدة عظيمة، الذي يعدل عن ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والصحابة والتابعون فلا بد أن يكون تفسيره خطأ، وقد يصل إلى الابتداع، فإذا سمعت تفسيرا أخذ بشغاف قلبك فاعرضه على المأثور عنهم، فإذا لم تجده عندهم فألقه وراءك ظهريا، وربما وجدت يوما من الدهر ما يدلك على بطلان ما ذكر، كما مثلنا لكم في قوله تعالى لا يحطمنكم سليمان وجنوده. بعض الناس قال هذه الآية إيش تفسيرها؟ أن النمل في مادة زجاجية ولذلك فإنها تحطم، عبر بالتحطيم، لكن يرد عليه آية من كتاب الله ما هي؟ أن الله قال إيش؟ وما أدراك ما الحطمة؟ ما هي الحطمة؟ النار، والذي يلقى فيها النمل أم الخلق من بني آدم والجن الذين استحقوها؟ ما الجواب؟ أنهم من استحقها من الإنس والجن، هذا يدل على بطلان هذا التفسير، وما أكثر هذا في كلام الناس اليوم. ثم نبه المصنف في آخر هذا الفصل أن هذه البلية وقعت في تفسير القرآن، التي وقعت في تفسير القرآن قد وقعت أيضا في الذين صنفوا في شرح الحديث النبوي وتفسيره، فإن المتكلمين في تفسير الحديث حملوا ألفاظ الحديث النبوي على معاني إما باطلة في نفسها وإما صحيحة لكن لا يحتملها اللفظ النبوي، والكلام في تفسير الحديث أقل من العناية في الكلام على تفسير القرآن، ولهذا أبعد كثير من شراح الحديث النجعة وفارقوا جادة الصواب إذ عدلوا عن رعاية تتبع الروايات التي تفسر ألفاظ الحديث، وصار أكثر ديدانهم العناية بالبناء اللغوي. وقد عز كتاب فتح الباري لأبي الفضل بن حجر رحمه الله لأنه اعتنى بتتبع ألفاظ الحديث، فالأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله إن الحديث يفسر بعضه بعضا، ومعنى قول أحمد إن الحديث يفسر بعضه بعضا شيئان، أحدهما الألفاظ الزائدة في سياق متن ما، الألفاظ الزائدة في سياق متن ما، وثانيها الأحاديث المروية في الباب نفسه، الأحاديث المروية في الباب نفسه، فإن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب العلم يصدق بعضها بعضا، كما أن آيات الكتاب يصدق بعضها بعضا، فيستعان بتصديق بعضها بعضا على شرح الحديث المراد منها. واضح هذا؟ يعني إذا أردت أن تفسر حديث أولا تعمد إلى تتبع الألفاظ، ستجد أن منها ما يفسره أو يزيدك فهما له، فمثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات وقع عند البخاري في كتاب الحيل في أوله يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، فهذا يدلك على أن هذا الحديث صار أصلا دينيا عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم به فقال يا أيها الناس، فهو من العلم الشائع المستفيض، ومع ذلك لم ينقله إلا من عمر في الأسانيد الثابتة، وأما غيره فلا يصح، فمثل هذا لم ينقله إلا عمر دليل على أن خبر الكافة قد لا ينقله إلا واحد، بل قد لا ينقله أحد استغناء بشيوعه وانتشاره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تتبعت ألفاظ الحديث وقرنت بعضها إلى بعض فاعلم أن مما يستعان به على تفسيره أن تنظر إلى المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فإن منقول الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما يفسر بعضه بعضا ويرتفع به الإشكال الذي قد يتوهم منه معنى ليس مرادا في معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأحاديث المطلقة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة، كان يصلي النافلة على الراحلة، فقد يلوح في الذهن أنه إذا كان يصلي النافلة على الراحلة إذن فهو يصليها في الحضر والسفر، من بعض الروايات جاءت مختصرة، لكن هذا الفهم كيف تتبين صحته أو خطأه؟ تجمع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فتجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على دابته في أيهما؟ في السفر دون الحضر، فليس لأحد أن يقول إن إطلاق الأحاديث هنا دال على ذلك، لا، لأن هذا غلط، لأن جمع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على هذا المعنى، ومن الغلط الواقع في فهم السنة الأخذ بهذا المأخذ بقطع صلة الأحاديث بعضها عن بعض، والشريعة متشابهة من جهة أن بعضها يصدق بعضا، ولا يمكن أن يكون بخبر الشريعة سواء في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض بعضه بعضا، وإنما يقع هذا بحسب نظر الناظر فيما يتوهمه. وأصول الاستدلال من أعظم مآخذ العلم. أصول الاستدلال، كيف تفهم القرآن والسنة وكيف تؤلف بينهما وكيف تتعاطى صناعة العلم عن أهله، هي أعظم مآخذ الاستدلال. والضعف الذي لحق الناس في العلم من أعظم أسبابه الجهل بأصول الاستدلال وعدم حسن أخذ العلم عن أهله وإعظامهم، فجرهم ذلك إلى الجراءة في القول في مسائل أحدثوها أو الطعن في مسائل قد ائتلفت عليها الأمة قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة. نعم.
فصل في أحسن طرق التفسير.
أذكر من اللطائف، قال بعض الإخوان وأنا أسمع للشيخ ابن باز رحمه الله إن التخفيف في ركعتي الفجر إنما يشرع لمن قام الليل، لأنه يكون متعبا ويحتاج إلى التخفيف، بخلاف من لم يقم الليل فإنه لا معنى للتخفيف هنا. فهمتم هذا القول؟ فقال رحمه الله تعالى هذا من كيسه، يعني هذا الفهم الذي فهمه إنما لاح له في ذهنه ثم تكلم به، ولم يفهم هذا أحد ممن سلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رحمهم الله تعالى. نعم.
فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد فسر في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب من تفسيره القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وفي الحديث وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي خصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر قال أنبأنا الأعمش عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تنال المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ومنهم البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود قال نعمة الترجمان للقرآن ابن عباس، ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرقي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعمة الترجمان للقرآن ابن عباس، ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العيوب بعد ابن مسعود؟ وقد قال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي بن عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، فسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو عنه. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم زاميتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من إذنه ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد ذات الاعتقاد، فإنها تنقسم على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر الدين. ولهذا يختلف علماء الله الكتاب بمثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم، وعصى موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به المقصود من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال بمثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد لنفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي خلافه ويطلقه ولا ينبه على صحيح من الأقوال، فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب خلافه ما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب يزور، إن الله موفق للصواب.
هذا الفصل وما بعده انتقال إلى أصل آخر يتصل بتفسير القرآن، وهو معرفة أحسن طرق التفسير وأصحها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فتفسير القرآن بالقرآن نوعان: أحدهما نص صريح كما قال الله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فإن الآية الثالثة تفسر الطارق المذكورة في الآيتين الأوليين أنه النجم الثاقب، والآخر ظاهر مستنبط كتفسيرنا النبأ في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أنه القرآن، بقوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فسياق الآيات في سورة صاد يدل على أنه القرآن، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. وتفسير القرآن بالسنة نوعان: الأول تفسير خاص معين، مثل إيش؟ تقدم معنا مثال حسن، كما ثبت في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. التفسير الثاني تفسير عام غير معين، وهو سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فجاءت السنة قولا وفعلا بتحديد مواقيت الصلاة، فصار هذا تفسيرا للقرآن بالسنة على وجه الإجمال. وأورد المصنف لتقرير هذا المعنى من تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المشهور، وهو حديث ضعيف عند قدماء الحفاظ، ومن المتأخرين من قواه كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذيه أبي عبد الله بن القيم وأبي الفداء بن كثير رحمهم الله. وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى تفسير الصحابة رضي الله عنه، وإنما قدم الصحابة على غيره في تفسير القرآن لأمرين: أولهما كمال فهومهم وصحة علومهم وصلاح أعمالهم وزكاة نفوسهم، والثاني شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والأحوال المختصة به مما لم يشاركهم فيها أحد. وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن الكريم هم علماء الصحابة وكبراءهم كالخلفاء الأربعة الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكثر من كلام غيرهما من الصحابة حتى من الخلفاء الأربعة الراشدين. ولأجل هذا اعتنى جمع من المفسرين بتكثير الطرق في رواية التفسير عنهما، حتى اشتهرت نسخ تفسيرية ترجع إلى كل واحد منهما. بل السدي الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن رحمه الله حشى تفسيره بكلام هذين الرجلين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وعادته الجمع بين تفسيرهما بسند واحد. وإسماعيل السدي قد أنكر عليه جمع الطرق الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يجمع الطرق ثم يقتصر على لفظ ولا يبين لمن هو، فيتوهم أن هذه الطرق كافة هي بهذا اللفظ، فوقع المنكر في حديثه المرفوع. والأصل أن ما رواه في التفسير عن هذين الصحابيين ثابت عنهما لأنه نسخة تفسيرية، إلا أن يوجد فيها ما يستنكر مما يخالف المعروف عنهما، فحينئذ يقدح بالعلة التي ذكرها الإمام أحمد في الجمع بين عدة أسانيد والاقتصار على لفظ واحد، فيقع في الوهم في اللفظ المروي عن هذا دون ذاك. ومثل هذا النقل في كتاب السدي يستفاد منه في إثبات المعنى ولو لم يثبت اللفظ، وهذه قاعدة نافعة في تفسير القرآن الكريم، فإنه لا يقصد مجرد ثبوت الألفاظ، وإنما ربما اكتفي بتثبيت المعنى العام. ومما ينبغي أن يلاحظ في تفسير الصحابة دخول الإسرائيليات في تفسيرهم بتحديث بعضهم عن أهل الكتاب. والمراد من أحاديث الإسرائيليات الأحاديث المأخوذة عن كتب أهل الكتاب دون غيرهم، فما كان عن غيرهم فلا يندرج في هذا، فما يذكر من أحوال الجاهلية العرب أو قصص عاد وثمود وأخبار العرب، فهذا شيء يرجع إلى نقل التاريخ العربي، وهؤلاء هم الراس تلك القبائل، فإن العرب انتقلت من قبائلها البائدة إلى الجراثيم التي بقيت من تلك العرب البائدة، فصارت العرب الباقية بأسمائها وأنسابها المعروفة عند أهل النسب. فمن يحكم على شيء منقول من أخبار العرب وأممها السابقة بأنه لا يصح لأنه من الإسرائيليات، فأتي من عدم معرفته هذا الأصل، وأن ما يأتي في كلام نقلة التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم ليس من هذه البابة، وإنما هو شيء من تاريخ العرب، وهؤلاء المخبرون عرب فهم يخبرون عن تاريخ آبائهم وأجدادهم، وجراثيم القبائل التي بقيت في عهد النبوة منها ما يتصل نسبه بالعرب البائدة القديمة. وعامة ما يذكر في تفسير الصحابة هو الإسرائيليات دون التواريخ العربيات، فإن الأخبار العربية قليلة عندهم، لأن العرب أمة لم تعتني بتاريخها كما بينه جماعة من أهل العلم رحمهم الله. والأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتضاد ولا للاعتماد، وهذه قاعدة نافعة في المذكورات في كتب أهل العلم، فإن المذكور في كتب أهل العلم ليس على قانون واحد، بل قد يذكر اعتضادا وقد يذكر استشهادا. ومن عاب دخول جملة من المرويات الموضوعة والشديدة الضعف في كتبهم المصنفة في التفسير والاعتقاد فإنما أتي من سوء فهمه لتصرفهم، فإنهم لا يريدون أن كل ما أدخلوه هو حجة بنفسه، وإنما يريدون به تارة الاستشهاد والاعتضاد لا مطلق الاعتقاد لما تضمنه، ولهذا أوردوا أحاديث وآثارا وقصصا يقطعونهم بضعفها، كما وقع في كتاب التوحيد أبي بكر بن خزيمة أو تفسير ابن جرير الطبري أو تفسير البغوي وغيرها من كتب أهل العلم. والمقصود أن تعرف أن الأحاديث الإسرائيلية هي من هذا الباب، وأنها تذكر للاستشهاد والاعتضاد لا للاعتماد، وهي على ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف. أحدها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا، ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته للإذن بذلك عنه صلى الله عليه وسلم، إذ قال كما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وغالب ذلك ليست له فائدة تعود إلى أمر ديني. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكايات الاختلاف، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور: أولها استيعاب الأقوال المنقولة، وثانيها تصحيح الحق منها وتزييف الباطل، وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه. والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إليها، فمن حكى خلافا ولم يستوعب الأقوال فنقصه يرجع إلى المعنى الأول، ومن حكى خلافا وأطلق فلم ينبه على الصحيح والباطل فنقصه يرجع إلى المعنى الثاني، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ كما ذكره المصنف. ومن حكى خلافا لا فائدة تحته أو عدد أقوالا مردها إلى قول أو قولين فنقصه يرجع إلى المعنى الثالث. ولو أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله أعمل الأمرين الأخيرين في كتابه زاد المسير لكان كتابه من أحسن الكتب، لكنه يستوعب الأقوال غالبا دون عناية بتصحيح الصحيح وتزييف الباطل ولا بيان فائدة الخلاف ورجوع أقوال بعضها إلى بعض. نعم.
فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبا بن صالح عن مجاهد قال عرفت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا حسين بن مهدي بن بهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق.
وبه إلى الترمذي يعني بماذا؟ إيش؟ إسناد سابق، لأن به إيش؟ هذا اختصار إيش؟ هذا اختصار السند اللي نبهنا عليه أن أهل الحديث عنده اختصار المتن وعنده اختصار السند، وهذا يفعله البخاري في صحيحه. وبه يعني يقصد بإسناده السابق إلى من رواه. وهنا أين إسناد المصنف إلى الترمذي؟ وبه يقصد ابن تيمية في الإسناد الذي تقدم إلى الترمذي، أين هو؟ ما الجواب؟ ساقط من النسخ، مما يدل على أن الكتاب هذا يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه قوله وبه يرجع إلى شيء متعلق سابق. والذي يظهر أن هذا المجموع الذي صار بأيدينا ملفق بين كتابين لابن تيمية، لفقه أحد علماء الشرط ونشره على هذه الصورة ثم اشتهر بها، فإن كثيرا من هذا الكلام هنا موجود له في قاعدة في التفسير طبعت باسم فضائل القرآن، وليست هي فضائل القرآن له، فإن له كتابا آخر هو فضائل القرآن، لكن التي طبعت باسم فضائل القرآن هي قاعدة في التفسير جعلها مقدمة لتفسيره الذي أملاه كما صرح بذلك في ذلك الكتاب. لذلك من العجب أن يسميها ناشرها فضائل القرآن وهو يقول هذه مقدمة أمليناها بين يدي التفسير، وتلك المقدمة تشبه التلخيص لهذه المباحث وبينهما اشتراك، فكأنه وقع تلفيق بين الكتابين. ولازلت أجمع النسخ الخطية لكن لم يتبين لي فيها شيء حتى الآن. نعم.
وبه إلى الترمذي قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سأل. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنى بن عثمان المكي عن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه والمحمو فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسوق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وابي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيره من التابعين وتابعهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفضل اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صريح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب بكونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا عبد الله عن سعيد.
قال
قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان ابن هلال قال حدثنا سهيل أبو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي وهذا الحديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم يقولون من قبل أنفسهم بغير علم فمن إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به.
يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا
وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن كان حكمه الصواب وإن كان وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذافة الكاذبين فقال فإن لم يتوب الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهكذا سمى الله تعالى القذافة كاذبين فقال فإن لم يتوب الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
المد وش متصل المد المتصل ايش لا يقصر ابدا ولو يعني لو قلت فاذا لم ياتوا بالشهداء ومشيت هذا اسمه فوائق القصر فتمشي لك لان هناك من قرأ فوائق القصر. اما القصر للمتصل هذا حرام لانه لم يقرا به احد نعم ولا في قراءه شاذه كما قال ابن الجزائري نعم.
فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو البيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع. فقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد بن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. فقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال وما الأب فقال إن هذا لهو التكلف وما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب وإلا فكونه نفسا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم أحوال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي بن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها إسناده صحيح. فقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن طعم يوم كان مقداره 1000 سنة فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال رجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه، والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. فقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قلت عني، أو قال: أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول للقرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. فقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبدة الطبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي.
هذا خبر يقول: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير. وأهل المدينة من أعلم الناس في التفسير ولا لا؟ الجواب: هذا يدل على إيش؟ على الخوف من الكلام في تفسير الله، أن كل إنسان خطر في خاطرة سماها تدبر للقرآن وكتبها. قد رأيت بعض المجموعات التي جمعت بأخرى تحت اسم تدبر القرآن وفيها أشياء وبواقع، لأنه إذا جعل القرآن مرتعا خصبا يتكلم فيه كل أحد فذلك خطأ عظيم، فإن هذا كتاب الله عز وجل ولا يتكلم فيه إلا من عنده علم. أما أن يتكلم فيه إنسان بمجرد أن يلوح فيه معنى فتلك مصيبة. وإن أحد المتكئين على أريكته في التدريس في مسجد أشار إلى أن من أطاع الله سبحانه وتعالى وأحسن فإنه تظهر عليه بهجة ونور، لأن الله قال: وإن الله لمع المحسنين، أي جعل عليهم لمعة. هذا من الجراءة على كلام الله عز وجل. هذا الآن موجود عند الشباب خاصة، يقول تدبر القرآن، يرسل يقول: أنا ظهر لي هذا المعنى، ويرسله لصاحبه. ومن أنت؟ وهل درست التفسير؟ وهل تلقيت أصول التفسير وعلومه؟ وهل امتلأ قلبك بكلام الله عز وجل محبة وتعظيما وإجلالا؟ لذلك هذا مقام خطير يا إخوان، انتشار هذا الأمر وتسهيله على الناس وأن يتكلم فيه كل أحد غلط. ثم أن تجد أن هذه الرسالة تأتيك، فإذا قلت للأخ الذي أرسلها: من أين هذه الرسالة؟ قال: جتني على الجوال. طيب، جتك على الجوال عن من؟ العلم لا يؤخذ عن مجهول، وخاصة إذا كان في فهم كلام الله عز وجل. كيف أصحح هذا الفهم بأنه قاله فلان وأنا لا أعرف فلان؟ لذلك ينبغي أن يعظم الإنسان كلام الله عز وجل ولا يتجرأ على أن يتكلم فيه، وما لاح لك من معاني فاجمعه عندك، ثم إن اشتد عودك وظهر انتفاعك بآلة العلم فانظر فيما كتب، ستجد سمينا وستجد غثا. فالسمين تحمد الله عز وجل أنك استنبطته، والغث تحمد الله أنك ما أظهرته. أحمد الله أنك ما أظهرته.
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي يتأول آية من كتاب الله قط. وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن.
عبيدة مثل ما أنكر الأخ.
عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك باستداد. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم عن ابن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. فقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. فقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبانا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار صحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير لما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث المولي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس إن التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الفصل المتقدم رد تفسير القرآن إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أتبعه بهذا الفصل المبين أنه إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. وقوله رحمه الله لقد رجع كثير من الأئمة فيه إشعار بأن أهل العلم مختلفون في الاعتداد بتفسير التابعين. فمنهم طائفة اعتمدوا تفسير التابعي ورأوه حجة ومنهم طائفة لم تعتد به ولم تره حجة فيكون قد أشار إلى الخلاف بلفظ مستطرف فقال لقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين فلازمه أن كثيرا من الأئمة لم يرجع إلى أقوالهم في التفسير. وأقوال التابعين في التفسير نوعان: الأول ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه ما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه ولا يرتاب فيه أنه حجة. مثل إيش؟ مثل الأنهار جريان الماء في الجنة أنه في غير أخدود فهذا لم يختلفوا فيه فهذا حجة. والثاني ما اختلفوا فيه وحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعض بل ولا على من بعدهم ويلتمس الترجيح بأمر خارجي يشار إليه عند أهل التفسير باسم قرائن الترجيح. وإلى ذلك أشار المصنف بقوله ذاكرا جملة من قرائن الترجيح ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات. ومما ينبغي أن يعلمه طالب العلم أنه ربما وقع في عبارات التابعين تباين في الألفاظ يحسبه من لا علم عنده اختلافا ومن هذا من جنس ما سبق ذكره من اختلاف التنوع وأنهم قد يعبرون عن شيء واحد بألفاظ مختلفة أو يعبرون عن شيء عام بذكر بعض أفراده وهذان الصنفان هما اللذان يرجع إليهما اختلاف التنوع الفاشي في كلام السلف كما سبق ذكره. فقول المصنف فتذكر أقوالهم في الآية فتقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا إلى آخره راجع إلى ما سبق بيانه من جريان اختلاف التنوع في تفسير السلف رحمهم الله. والأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ بالنقل عن الصحابة كما ثبت عن جماعة منهم أنهم تلقوا التفسير كله عن الصحابة وسبق أن ذكر المصنف هذا عن مجاهد وأنه أخذ التفسير بعرض المصحف 3 مرات على ابن عباس رضي الله عنهما يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. وجاء هذا أيضا عن أبي الجوزاء الربعي أنه جاور ابن عباس 10 سنين يسأله عن تفسير القرآن آية آية وسبق ذكر ذلك. وقد يتكلم التابعون في القرآن باستدلال واستنباط كما أشار إليه المصنف في أول كتابه أنهم تكلموا في فروع الأحكام بالاستنباط والاستدلال، وتكلموا كذلك في تفسير القرآن بمثله، وإنما حملهم على ذلك جريان مقالات ووقوع أحوال في أزمانهم دعتهم إلى الاستنباط والاستدلال من القرآن. وإلى الاستدلال والاستنباط أشير في علم التفسير بعلم الرأي، فإن حقيقة الرأي هو ما يقتضيه النظر والاستدلال مما يستنبط استنباطا، فإذا ذكر الرأي في التفسير فالمراد به ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال. ورويت أحاديث نبوية في التحليل من الرأي، لكنها أحاديث ضعاف لا تصح. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي ثلاثة أمور: أحدها تكلمهم به، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع عدة لا يمكن جحدها، وثانيها ذم التفسير بالرأي، وثالثها التحرج من إعمال الرأي في تفسير آية القرآن، ولا تعارض بينها بحمد الله، لأن الراية نوعان: أحدهما رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، والآخر رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ. فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذموه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه. وعلى هذا يكون قول المصنف: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فمحرم محمولا على الرأي المذموم الباطل، وهو ما لم يقم عليه دليل ويحتمله اللفظ. ثم ختم المصنف مقدمته بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قسمة التفسير إلى أربعة أقسام: أولها اسم تعرفه العرب من كلامها فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته لأنه من العلم المنتشر الذي يحتاج إليه ولا يفتقر إلى بيان خاص كشرائع الإسلام الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة، والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم وهو بالمحل الأعلى من التفسير، والقسم الرابع قسم لا يعلمه الله إلا الله ومحله الحقائق دون المعاني، فليس في القرآن لفظ مجهول معمى يعني خفي على كل الخلق، بل يعلمه أحد دون أحد، لأن القرآن عربي ونزل على قوم عرب، لكن حقائق ما فيه ومقاديرها علمها عند الله كالخبر عن الله أو الأمم السابقة أو أهوال القيامة، فليس في القرآن لفظ لا تعلمه الأمة كلها لكن يعلمه أحد دون أحد، ولا يوجد لفظ منه لا تفسير له، وإنما يقال لا يعلمه الله في حقائق الأشياء لا يعلمه إلا الله في حقائق الأشياء، فقوله تعالى إذا السماء انشقت نعرف معنى الانشقاق، أما كيفيته على وجه التفصيل فلا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ طيب، الأول اللي يعرف باللسان العربي مثل إيش؟ تعرفون الغشوة؟ الغشوة تعرفونها؟ الغشوة ما تعرفون غطاء المرأة؟ شي قال له؟ غشوة في لسان العامي ولا لا؟ ولا لا؟ هاي الحقباني شي قال له؟ غطوة أو غشوة؟ هذا غطوة المتأخرين فيقال له غشوة. طيب، والليل إذا يغشى يعني إيش؟ إذا غطى. مثال آخر عشان الغشوة والغطوة، مثال آخر، فاطر السماوات والأرض، جاء رجلان يختصمان إلى ابن عمر في بئر، يقول أحدهما يقول كل واحد منهما أنا فطرتها أنا فطرتها، يعني إيش؟ يعني أنا الذي ابتدأتها وحفرتها. فقوله تعالى فاطر السماوات والأرض يعني مبدعهما الذي أوجدهما، هذا من النوع الأول الذي يعرف باللسان العربي. ولا تزال بقايا العامية عند عرب هذه البلاد كفيلة بالإعانة على تفسير القرآن من طريق اللغة، وذكر هذا الشيخ فيصل آل مبارك في مقدمة تفسيره، وذكر قصة وقعت له. والثاني ما يعرف ما لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، مثل إيش؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما هو شهر رمضان؟ هذا يحتاج فيه إلى أحد ولا شهر معروف أنه شهر الصيام؟ نعم. طيب، ولله على الناس حج البيت، البيت هنا أي بيت؟ إيش؟ الكعبة. هل يحتاج فيه هذا إلى شيء أم هو من شرائع الإسلام الظاهرة؟ شرائع الإسلام الظاهرة، هذا كثير. القسم الثالث ما لا يعرفه إلا العلماء، مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، الحروف المقطعة معناها لا يعرفه إلا العلماء الذين درسوا التفسير، وهو أنها حروف عربية يتألف منها القرآن الكريم، ولهذا لا تأتي سورة مستفتحة بهذه الحروف إلا فيها ذكر القرآن الكريم. قد أشار إلى هذا المعنى من القدماء الخليل بن أحمد، وهو الذي ينصره التصرف القرآني. وأما الذي يقول إنه لا يعلم معناها فهذا لا يمكن، في القرآن ما يعلم معناها هذا لا يمكن. يقول الله للعرب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويقول لهم قاف القرآن المجيد، ويقول لهم في آية أخرى ما جاء على حرفين وثلاثة وغيرها، ثم لا يكون معناه معروفا عندهم. المقصود أن هذه حروف عربية من جنس ما ألف فيه القرآن وأنتم تتكلمون بها، فهل لكم قدرة على معارضته؟ هذا معنى الحروف المقطعة. ولذلك يوجد في كلام القدماء خاصة خليل بن أحمد في كتاب العين أشياء نافعة في تفسير القرآن، وفي كتاب الأزهري كذلك، فكتب قدماء أهل اللغة نافعة في تفسير القرآن الكريم. والقسم الرابع ما لا يعلمه إلا الله، مثل إيش؟ يوم تمور السماء مورا، لا يعلمه إلا الله في إيش؟ في كيفيته وحقيقته، وإلا المور حركة سريعة خفيفة، فلا يوجد في القرآن شيء لا تعلم الأمة كلها معناه، ولكن يعلمه بعضها دون بعض، يكون خفيا عند العالم هذا ويظهر للعالم الآخر، هذا في معاني الكلام. أما الحقائق فقد يخفى منها شيء لا اطلاع لنا عليه، كما أنه يوجد في السنة أشياء نعلم معناها لكن لا اطلاع لنا على كيفياتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خبر تميم في صحيح مسلم أخبر عن قصة الدجال وأنه موجود أين؟ في السماء ولا في الأرض؟ في الأرض. وهذه الجزيرة وتلك الدابة، ومع ذلك الناس اليوم أخذوا في الأرض طولا وعرضا ولم يجدوا ذلك. فنحن نعتقد وجودها في الأرض، لكن الكيفية والمكان هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى حتى يأتي وقته. ومجموع ما تقدم في أحسن طرق التفسير يتبين منه أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين، أولهما تفسير القرآن بالقرآن، وتقدم أنه نوعان: نص وظاهر. والثاني تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان: أحدهما تفسيره بالنقل والأثر، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين، والثاني تفسيره بالعقل والنظر، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وهو الرأي الصحيح المحمود. ويندفع بهذا التقرير الإشكال في الخبر عن تفسير القرآن بالقرآن، هل هو من المأثور، من التفسير بالمأثور، أم من التفسير بالرأي؟ فأهل العلم قد أجمعوا على أن المسمى بالأثر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، على اختلاف بينهم في دخول السنة في ضمن ذلك أو انفرادها باسم الحديث، كما هو مذكور في طليعة نزهة النظر وغيرها. لكن لم يتفقوا على عد القرآن أثرا، فلرفع هذا الاعتراض والإرادة من أصله ينبغي أن يقسم تفسير القرآن على ما ذكرنا. فنقول إن تفسير القرآن يكون بشيئين اثنين: أحدهما تفسير القرآن بالقرآن أي بنفسه، وهو نوعان: نص وظاهر. والثاني تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان: تفسيره بالنقل والأثر، وتفسيره بالعقل والنظر. وحينئذ يندفع هذا الإشكال من أصله، ولا نحتاج للبحث على تفسير القرآن بالقرآن هل هو من التفسير بالمأثور أم لا. ولذلك التعبير بأن تفسير القرآن ينقسم إلى قسمين: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، فيه نظر، لأن فيه إلغاء لتفسير القرآن بنفسه، بل القسمة الصحيحة ما أخذها هو ما ذكرت لكم. وإنما وقعت هذه المسائل في كتب علوم القرآن لأن كثيرا من المصنفين فيها إما أنه لا اطلاع لهم على التفسير، فهو بمنزلة من يتكلم في اصطلاح الحديث ولا مكنة له في معرفة أحوال الرواة وعلل الأحاديث، فيقع في الغلط إذا تكلم عليها، أو يكون هذا من آثار أن المتكلمين في علوم القرآن عامتهم ممن ينتحل عقائد مخالفة في كلام الله سبحانه وتعالى، كما تعتقده الأشاعرة والكلابية وغيرهم، ونشأ من هذا أن يلغوا تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن عندهم حكاية أو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. وآثار هذا في العلم متفرقة الأبواب، فإنه لا يخلو باب من أبواب العلم إلا ودخلته آثار البدع السيئة، سواء فيما يتعلق بتفسير القرآن أو بيان معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الاعتقاد، بل حتى العلوم البعيدة عنه كاللغة، فإن من المتكلمين في اللغة من فسر أشياء في العربية بحسب ما يعتقده من عقيدة أو مذهب من مذاهب الفقهاء، كمن يفسر من أهل اللغة الاستواء بأنه الاستيلاء، فإنه علق هذا لقولهم في استواء الله بأنه استيلاؤه على العرش، فجعل هذا أصلا له في اللغة. أو من يفسر من أهل العربية الشفق بأنه البياض، كما هو مذهب الحنفية، فحمله مذهبه الفقهي على تفسيره بذلك، كما وقع في كتاب المغرب. فينبغي أن يحقق الإنسان أصوله في معرفة العلم حتى لا يدخل عليه الداخل في شيء من أبوابه فيقع في شيء مما يخالف العلم الصحيح مما جاء في القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح مصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسر في علم، بالله التوفيق. غدا درس إيش؟ العصر والمغرب الأجرامية، وبعد العشاء منظومة القواعد الفقهية. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثالث عشر في المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنة الثانية، وهو كتاب مقدمة في أصول التفسير
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله تعالى، متوفى سنة 28 و700، وهو الكتاب الثالث عشر في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما ينظر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة والخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصوبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمال والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة للجد والإخوة وهي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسل من الآباء والأبناء والكلاك من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترد بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع للإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
لما حقق المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف وجود اختلاف التنوع بين السلف في التفسير، ذكر أن الاختلاف الذي وقع بينهم على وجه التضاد محقق أيضا، كما يوجد في الأحكام. فالسلف قد اختلفوا في التفسير اختلاف تنوع، وهذا هو الأكثر، واختلفوا اختلاف تضاد أيضا، وهذا قليل. وهذا الاختلاف هو نظير اختلافهم في باب الأحكام، فإنهم اختلفوا في باب الأحكام اختلاف تضاد. فمنهم من يرى أن الأحكام في شيء على وجه الجواز، ويقابله آخر فيراه على وجه الحرمة. ثم إن المصنف في آخر كلامه نبه إلى منشأ الاختلاف فقال: والاختلاف قد يكون من خفاء الدليل والظهور عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. وهذا طرف مما يتصل بمعرفة أسباب الاختلاف الواقعة قدرا مما أوجب اختلاف العلماء في أقوالهم. وللمصنف رسالة نافعة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بسط فيها العبارة فيما يتعلق بتحقيق هذا المقام.
فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته ما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي بعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، واسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها إما النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر، فهذا معلوم ومعلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم من يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقواه، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يرد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الذي لدى على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير يكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة للتفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عن مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابن عبد الرحمن وعنه عبد الله بن وهب. والمراسل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون مصدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة به اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قاضية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المضطرد، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث يحديثا طويلا فيه فنون أو حدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاده المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة من الوليد والوليد، وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى به ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم إما بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقالته ليس ممن يتعمد الكذبة، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغرض، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم على علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فظن عمهم وفوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعلو الإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك لله، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وغدادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعد حفظه، فالمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا بوجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها، فإذا رواها لا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط من في بعض ما جرى به القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يوقع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تستمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر، والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا الإجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني. أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم لزمنا بأن الحكم ثابت باطن وظاهرة. ولهذا كان جمهور أهل العلم مع من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا بذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن بورك. وأما الباقلاني وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمري ونحو ذلك. والأول هو الذي ذكره الشيخ وأبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا يمتنع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا يمتنع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون أنه يصح للشواهد والاعتبار ما لا يصح لغيره. قال أحمد: قد أكتب الحديث رجل ليعتبره ومثل ذلك لعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب اختلاط كتبه وقعد حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يفترنه هو الليث بن سعد والليث حجة ثبت الإمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون بالحديث فقد استدوا بالضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم عين الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرض إما بسبب ظاهر كما عرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لزوجها حراما، وكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحنهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين صحيح وضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما ورد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عرض صحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يويه الوضاعون من أهل البدع والغلو والفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أنه صلى ركعتين كان له تألف كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات عبرة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب لين ينقل ما ولد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، من الأحاديث الكثيرة الصريحة بالجهل بالبسملة، وحديث عن علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، أنه علي، وتعيها أذن واعية، أذنك يا علي.
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى جريان الاختلاف بين السلف في التفسير وأن عامته من اختلاف التنوع وذكر أنواعه، عقد هنا فصلا رام فيه الإيقاف على أسباب الاختلاف في التفسير، والكشف عن مثاره ومنشئه، فرده إلى نوعين من الأسباب نشأت منهما ظاهرة الاختلاف في التفسير. الأول أسباب تتعلق بالنقل، وهي المستندة إلى الرواية والأثر، والثاني أسباب تتعلق بالاستدلال، وهي المستندة إلى الدراية والنظر. والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان: أحدهما النقل عن المعصوم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالعصمة في هذا المحل عصمة خبره عن الله عز وجل، فإن التفسير خبر عن الله تعالى. والآخر النقل عن غير المعصوم، وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النقل باعتبار إمكان ثبوته ينقسم إلى نوعين: أحدهما ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، والآخر ما لا تمكن معرفة ذلك منه. وهذا القسم الثاني عامته لا فائدة منه، وهو من فضول الكلام، وأكثر ما فيه مأخوذ عن أهل الكتاب، والأصل في أخبارهم عن كتبهم ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وبما أنزل، إلى آخر الحديث. أما اللفظ الذي ذكره المصنف له وعزاه إلى الصحيح كما قال: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، إلى آخر الحديث، فهذا الحديث ليس في الصحيح، وإنما رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف، وإنما اللفظ الوارد في الصحيح ما قدمناه آنفا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل، إلى آخره. ثم ذكر المصنف أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي، وإنما كثر الإرسال في بابي التفسير والمغازي لأنهما من باب النقل العام الذي لا تحوج إلى نقل خاص، وإذا كان الأمر عاما لم يحتج فيه إلى نقل خاص، فغلب في كلام السلف إرسال الأحاديث في التفاسير والمغازي بناء على أصل علمهما، وهو كونهما من النقل العام الذي لا يختص بشيء معين، فهو أمر شائع تتقابر عليه نفوس الناس في النقل ويخبرون عنه حتى يكون مستفيضا منتشرا بينهم، وإن لم يتسلسل لهم الإخبار فيه بفلان عن فلان عن فلان. ثم ذكر المصنف مراتب الناس في العلوم، ومن جملة ذلك مراتبهم في علم التفسير، فبين أن أعلم الناس في التفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز، مكة والمدينة، فأهل مكة أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وطاووس وعطاء وعكرمة وغيرهم، وأهل المدينة هم أهل الدار الذي نزل فيها كثير من القرآن وفيهم منشأ الإسلام، ومن علمائهم زيد بن أسلم، وعامة علمه عن ابن عمر وأبي هريرة وأبيه وعطاء بن يسار، وعنه أخذ ابنه عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن وعن عبد الرحمن أخذ عبد الله ابن وهب المصري، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كعلقمة والأسود وأبي وائل وعبد الرحمن بن يزيد. ثم ذكر المصنف قاعدة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره، إذا اقترنت بأمور متى وجدت أدخلت تلك المراسيل في جملة الصحيح وثبتت. وتلك الأمور ثلاثة: أولها تعدد تلك المراسيل وكثرتها فتكون اثنين فأكثر، والثاني تباين مخارجها بحيث يغلب على الظن أن المخبر ليس واحدا فيكون أحدها مدني والثاني شامي والثالث كوفي وهكذا، وثالثها وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه، وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه. فمتى وجدت هذه الأمور الثلاثة تقوت المراسيل وأدخلت في جملة الثابت، والثابت بهذا الطريق هو المعنى الكلي فهو المحكوم بثبوته دون التفاصيل كما سيأتي في كلام المصنف. وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات كما قال المصنف، لكن لا تضبط به الدقائق والألفاظ. فمثلا من المقطوع به أن مجموع المراسيل في فتح مكة يدل على جملة من الأمور، منها وقوع فتح مكة في تلك السنة وهي الثامنة، ومنها وقوع مقتلة في بعض النواحي في سرية خالد بن الوليد إلى آخر تلك الأخبار، لكن تفاصيل ما وقع قد يعوز في بعض تلك المناحي إلى نقل صحيح من غير تلك المراسيل. وهذا الأصل كما قال المصنف ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع بالجزم بكثير من المنقولات في التفسير والحديث والمغازي. فإثبات شيء منقول من هذا الطريق وهو المعنى العام هي طريقة المحققين من أهل العلم، وأما ما عليه متشددة أهل الحديث من أهل العصر الذين تفتقر عندهم جميع الأخبار إلى نقل خاص فهذا مذهب حادث جعل كثيرا منهم يضعف جملا من القصص المشهورة كخبر الطلقاء في فتح مكة وخبر قتل خالد بن عبد الله القسري جهم بن صفوان وخبر تحليق طارق بن زياد بالسفن وأشباه هذه الأخبار التي لم يزل أهل العلم على تلقيها دون إنكار لها جريا على قاعدتهم في الخبر العام. وتعدد الطرق مع تباين المخارج مما يقوى به الخبر، ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم النسيان والخطأ. وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، أي أخبر عنه رواة لا يتعمدون الكذب وإنما قد يقع منهم الخطأ والنسيان، وتلقاها أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ إلا أشياء يسيرة من الكتابين تكلم فيها من تكلم من حفاظ الأمة في عصرهما كأحمد ابن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومن بعدهم كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الجياني الغساني. ثم قال المصنف: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، لأن من أهل العلم من المتكلمة من قال يوجب العلم. فالصحيح أن خبر الآحاد إذا احتف به شيء من القرائن المؤكدة أفاد العلم، ومن جملة القرائن أن تتلقاه الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به كما قال المصنف. فالعمل يقع موقع التصديق له، وهذا واقع في بعض الأمور التي نقلت في الأمة وجرى العمل فيها، فيقطع بأن هذا الخبر الذي تلقته الأمة أنه خبر صحيح، كمرسل سعيد بن المسيب في خطبتي العيد مثلا، فإن هذا الأمر قد استفاض في الأمة في كلام الفقهاء من كل مذهب وعملا في المشرق والمغرب قديما وحديثا، ولا يعلم حدوث خلافه إلا في هذا العصر بعد سنة 400 بعد الألف، فإن المقطوع أن من خالفه محدث لأنه خالف شيئا تلقته الأمة بالقبول، ومن يظن أنه لا يوجد هذا في دين الله فإنه لا يعرف دين الله، ولكن من عرف دين الله يقطع أن الأمة فيها أشياء ليس لها نقل خاص وقضي فيها بالنقل العام، مثل هذا المثال الذي ذكرته لكم، فإن الأمة لم تزل في عملها في خطبة العيد أنها تجعلها خطبتين، وذكر هذا علماؤها قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة من بلاد مختلفة، كما نقله من أقصى المغرب أبو محمد بن حزم، ونقله من أقصى المشرق السرخسي صاحب المبسوط من الحنفية، ومن ذخائر القول ما كان يقوله محمد أنور شاه الكشميري أحد محدثي الهند في القرن الماضي، أنه كان يقول إن الإسناد يراد منه أن يحفظ الدين من أن يدخل فيه شيء، ولا يراد منه أن يخرج من الدين ما هو منه، فبعض الناس يأتي إلى المروي في خطبتي العيد فيقول ليس فيه إلا مرسل سعيد بن المسيب والمرسل ضعيف، فإذا ضعف مرسل سعيد أخذنا بظاهر ما في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وهذه الخطبة لم يأتي في الأحاديث تعيين قدرها، فهي تحتمل واحدة وتحتمل أن تكون خطبتين، وهذه المقالة دالة على جهل بليغ، لأن ما فهمه هذا المتكلم لم تفهمه الأمة قاطبة قرنا بعد قرن، بل الأمة جرى فيها العمل كافة على إثبات الخطبتين، والإشارة إلى هذا الأصل يوجد في كلام الأئمة الكبار كمالك والشافعي وأحمد، فإنهم يكتفون بنقل الكافة، والمراد بنقل الكافة النقل العام المستفيض الذي لا يحتاج معه إلى نقل خاص، وبهذا تثبت جملة من شعائر الدين، منها ما ذكرت لكم في خطبتي العيدين، ومنها موضع يدي المصلي إذا كان قائما في صلاته، هل يضعها على صدره أم على سرته أم أسفل سرته، فإن هذا لا يوجد فيه نقل خاص صحيح، بل الأحاديث المروية فيه جميعا كلها أحاديث ضعيفة، والمنقول عن الصحابة رضوان الله عنهم والتابعين التوسعة فيه كما ذكره الترمذي في جامعه، فلكون الصلاة أمرا مشهورا ظاهرا صار النقل العام فيها مغنيا عن النقل الخاص، فإننا لا نجد سندا صحيحا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة أنهم كانوا يضعون أيديهم على الصدر أو على السرة أو أسفل من السرة، ولكن النقل العام المستفيض في الأمة كفانا مؤنته أحد نقلة العلم الذين اعتنوا ببيان العمل وهو الترمذي، فإن الترمذي لم يصنف كتابه لأجل أن يجمع الأحاديث، وإنما أشار في اسم كتابه إلى اعتنائه بما عليه العمل، وقد نقل رحمه الله تعالى في جامعه مذهب الصحابة والتابعين في هذه المسألة أنه التوسعة في ذلك وهو الموافق لمقتضى النظر، فإن الناس يختلفون طولا وقصرا ومتانة وضعفا، فالمناسب لحالهم التوسعة، وربما رأيت إنسانا يضع يديه على صدره مع فارع طوله أو مكانة بدنه، ثم تكون له صورة مستقبحة عند أصحاب الذوق القويم، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بخلاف ذلك. وأيا ما كان نظر الذوق فإن نقل الشرع كافة الذي ذكره الترمذي كاف في تكلف هذا الوجه لمن أراد أن لا يقبله. والمقصود كما ذكر المصنف أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. والمراد بقوله مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض واطلاعه على قوله. وقد تصحفت هذه الكلمة في النسخ المنشورة إلى التشاور، والذي في النسخة الخطية مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض، وهذا هو المعروف في هذا الباب. ونبه المصنف إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل، لأن بعضها يقوئ بعضا، وعلى هذا جرى عمل أهل الحديث، فإنهم يستشهدون ويعتبرون بالحديث الذي فيه سوء حفظ ويقوون بعضه ببعض، وكذلك هم يضعفون من حديث الثقة الصدوق ما تبين لهم غلطه. فأهل الحديث من النقاد الجهابلة يقولون أن الأصل في خبر الضعيف ضعفه وقد يصح، والأصل في خبر الثقة قبوله وقد يرد، لا كما عليه كثير من الناس أنه كلما جاء عن الضعيف حديث لم يقبل ولو تعددت طرقه فلا يقوونها، وأن كل ما جاء عن ثقة فهو صحيح وإن كانت له علة. ولهذا ذكر المصنف أن الناس في هذا الباب طرفان، فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث يشك في صحة أحاديث أو القطع بها مع كونها معلومة مقطوعة، كثق موسى عليه الصلاة والسلام لعين ملك الموت لما جاءه في أخبار أخرى، ويقابل هؤلاء قوم كلما وجدوا لفظا في حديث رواه ثقة بإسناد ظاهر الصحة التزموا صحته وقد يكون غلطا. ولهذا كان أشرف علوم المحدثين علم علل الحديث، لأن علم علل الحديث في الأصل موضوع لحديث الثقات، وكما ذكر المصنف كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع به، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بكذبه. وقد سئل مرة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عن حديث فقال إنه موضوع، فقال له سائله إن إسناده صحيح، فقال أشهد بالله أنه موضوع، وهذا هو الصحيح وإسناده فيه غلط، لأن ذلك المتن الذي عرض عليه كان مضمنه الغمز في جناب الصحابة من تشوف نفوسهم للنظر في امرأة جميلة وتأخرهم في الصفوف لأجلها، فلأجل كمال نظره وقوة عارضته في العلم ومعرفته بحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجري مع ظاهر السند وأن الحديث صحيح، بل اعتبر النظر إلى متنه كما كان عليه قدماء الحفاظ من أهل الحديث الجامعين بين الرواية والدراية. وللمصنف رحمه الله تعالى كلام نافع في علامات الحديث الموضوع ذكره في منهاج السنة النبوية، ثم ذكر جملة منه تلميذه أبو عبد الله بن القيم في المنال المنيف، وعسى أن نقرأ كلامه في منهاج السنة النبوية في برنامج منتخب الأبواب والفصول بإذن الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومثل لها بأحاديث كقوله منها الأحاديث الصريحة للجهر بالبسملة، وبه تعلم الحاجة إلى رعاية الأخبار في التفسير من جهة أنه لا يتشدد في نقلها، ثم نتفطن إلى ما دس في التفسير من الأحاديث الموضوعات والأخبار الإسرائيليات، ولعل في هذه الإلماعة إشارة إلى ما ينبغي من حسن أخذ العلم، وأن من رام أن يحقق العلم فليلتزم فيه طريقة القدامى رحمهم الله من المحدثين والفقهاء والمفسرين، ولا يخرج عن شيء مما قالوه، فإنه إذا خرج سقط على أم رأسه. وتقدم لهذا نظائر من المسائل التي أحدثها العصريون، مع أن كلام من سبق من أهل العلم فيها لم يختلف، وأقرب شيء ما ذكر في أنهار الجنة أنها ليست في إيش؟ في أخدود الذي قاله بعض الناس. وذكرنا أن الرد عليهم من وجهين، أحدهما وهو الذي يهمنا الآن أن التفسير هذا نقل عن من؟ عن التابعين، ولم يعلم بين التابعين اختلاف. والتابعون من أين أخذ التفسير؟ من الصحابة، والصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن القيم له مذهب واسع، يرى أن كل تفاسير الصحابة الأصل فيها الرفع، لأنه لا يظن أنهم فسروا كلام الله سبحانه وتعالى بغير ما عرفوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بحث. لكن إذا كان هذا الأمر في حال الصحابة مع تفسير كلام الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا التفسير عن الصحابة، فهل يقول إنسان له مسكة من عقل وثبات في علم مثل هذا القول حتى يصف هذا القول بأنه لا دليل عليه؟ ولكن رواج الكتب وفرح الناس بها وظنهم أنهم يدركون العلم بكثرة ما يحيلون إليه من المراجع مما رويت فيه هذه الأحاديث، وأن هذا إسناده ضعيف، وأن هذا إسناده موضوع، وأن هذا لا يثبت، وأن هذا له علة، فتخرج النتيجة عندهم لم يصح فيه حديث، فيظنون أن نتيجة لم يصح فيه حديث لم يصح فيه دين. وهذا محال أن يكون ما تدين به من سبق في أبواب الاعتقاد أو الأقوال أو الأعمال لا يكون له دليل. وما ذكرناه آنفا فيه إنباه إلى أنه ينبغي أن يعتني الإنسان بالمنقولات التي ينقلها أهل العلم مما ينصون على أنه خبر كافة أو أن هذا جرى عليه عمل الأمة. ولهذا شرف كتاب الترمذي لأنه اعتنى بهذا، فكتابه اسمه الجامع، ثم قال في اسمه وبيان ما عليه العمل، فهو يعتني ببيان ما عليه العمل. نعم.
فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير الذي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يرد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حبيب وعبد الرحمن بن إبراهيم بن إبراهيم دوحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد بن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه، إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى باللغة، كما يغلط في ذلك الذين من قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي على الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلمون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، وتارة يحملون على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدون فيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه أمة الوسط الذين لا يستمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه من هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمبتدئة وغيرهم وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا وقد صنفوا تفاسير على أصول المذهب مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي قاسم الزمخشري فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوحيدهم وتوحيد الجهمية الذي مضمونون في الصفات وغير ذلك قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات وأما عدلهم فبمضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمهيدي وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلاف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة وأن الله لا يقبل من أهل الكبائر سماعة ولا يخرج منهم أحدا من النار ولا ريب أنه قد رد عليه الطوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعه فأحسنوا تارة وأسابوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد نشر في غير هذا الموضع والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة نصيحا يدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلم يعلمونك صاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يرجع على خلق كثير مما لم من لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامهم تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك ثم إنه بسبب تصرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر عند الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا فتفسير رافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر ولئن أشركت لا يحبطن عملك أي بين أبي بكر وعمر وعلي بالخلافة وقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة وقوله وقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير وقوله مرج البحرين علي وفاطمة وقوله اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب وقوله وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي ويذكرون حديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي رضي الله عنهم ومثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ ما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. فقوله تعالى: والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاس خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد قولهم، إن قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم: إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به، أريد به أبو بكر، أريد بها أبو بكر وحده. وقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من بدعة من تفسير الدرقسري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وليه كان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يجعل أنه قول المحققين، وإنما يعني به ضائية من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بضرب من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين أو الأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قول فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا. وفي الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مشاهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوا على غير تأويله. حصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه أنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المنصرة مسائل تفسيرهم بما نصره الله من أدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول من مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره هو عبد الرحمن السلمي في غائب التفسير، وإن كان فيما ذكره هو معاني باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول، فهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يرجع إلى الاستدلال، أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين. الجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، أي مع قطع الخطاب عن متعلقاته، فإن الخطاب القرآني له متعلقات عدة، منها المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى، ومنها المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها المخاطب به وهم العباد الذين كلفوا بالأمر والنهي، وأخصهم بذلك من شهد التنزيل وهم الصحابة رضي الله عنهم. وأهل هذه الجهة يقصرون النظر على البناء اللغوي، فهم أهل الألفاظ والمباني. وجهة الثانية تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معاني يعتقدها المفسر، وأهل هذه الجهة هم أهل الحقائق والمعاني. وهؤلاء كما ذكر المصنف صنفان: الأول قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، والثاني قوم يحملون لفظ القرآن ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، وقد يكون حقا، وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول، وتارة يخطئون في الدليل للمدلول. والدليل هو ما قام على تعيين المراد، والمدلول هو المعنى الذي قام عليه الدليل. فأما الذين يخطئون في الدليل للمدلول فهم الذين أشار إليهم المصنف بقوله: فالذين أخطأوا الدليل والمدلول مثل طائفة من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط. وأما من يقابلهم وهم الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فقد ذكرهم المصنف رحمه الله بعد تطويل العبارة في الصنف الأول، وذلك في قوله بأخرة: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة إلى آخر ما ذكره. فهؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معان يعتقدها المفسر، وما من تفسير من هذه التفاسير إلا ويعلم بطلانه من وجوه كما ذكر المصنف يجمعها جهتان، أولاهما العلم بفساد قولهم فيكون أصل مقالتهم فاسدا كمقالات المعتزلة والخوارج وغيرهم، والجهة الثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدا لكن المعنى الذي اعتقدوه بتفسير آية من الآي لا يكون صحيحا في تلك الآية نفسها دون أصل المسألة. وهذا هو الفرق بين الجهتين، ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا، وأما في الجهة الثانية فتكون دلالة المعنى دلالة الآية على المعنى الذي توهموه فاسدة. ثم ذكر المصنف أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين: أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية، والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى، وهو عند أهل الجهة الثانية أكثر منه عند أهل الجهة الأولى. وفي الجملة فإن الأمر كما ذكر المصنف أن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مبتدئا في ذلك بل مبتدعا، ووجه خطئه وابتداعه ذلك أن العلم بتفسير الكتاب مبني على النقل أصلا، فإن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم إما تفصيلا أو إجمالا كما سبق بيان، ثم كان أصحابه رضوان الله عنهم هم أعلم الناس به وأخذوا التفسير عنه، وأخذ عنهم جماعة من التابعين، فإذا عدل المفسر عن مذاهب الصحابة والتابعين فلا ريب أنه وقع فيما يخالف مراد صاحب الشريعة، وقد يبلغ به خطأه الابتداع لأنه أخبر عن كلام الله بما ليس له أصل وثيق، وهو من جملة ما يذم من الرأي كما سيأتي من كلام المصنف في آخر الرسالة. هذه قاعدة عظيمة، الذي يعدل عن ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والصحابة والتابعون فلا بد أن يكون تفسيره خطأ، وقد يصل إلى الابتداع، فإذا سمعت تفسيرا أخذ بشغاف قلبك فاعرضه على المأثور عنهم، فإذا لم تجده عندهم فألقه وراءك ظهريا، وربما وجدت يوما من الدهر ما يدلك على بطلان ما ذكر، كما مثلنا لكم في قوله تعالى: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. بعض الناس قال هذه الآية إيش؟ إيش تفسيرها؟ أن النمل في مادة زجاجية، ولذلك فإنها تحطم، عبر بالتحطيم. لكن يرد عليه آية من كتاب الله، ما هي؟ أن الله قال إيش؟ وما أدراك ما الحطمة؟ ما هي الحطمة؟ النار. والذي يلقى فيها النمل أم الخلق من بني آدم والجن الذين استحقوها؟ ما الجواب؟ أنهم من استحقها من الإنس والجن. هذا يدل على بطلان هذا التفسير، وما أكثر هذا في كلام الناس اليوم. ثم نبه المصنف في آخر هذا الفصل أن هذه البلية وقعت في تفسير القرآن، التي وقعت في تفسير القرآن قد وقعت أيضا في الذين صنفوا في شرح الحديث النبوي وتفسيره، فإن المتكلمين في تفسير الحديث حملوا ألفاظ الحديث النبوي على معان إما باطلة في نفسها وإما صحيحة، لكن لا يحتملها اللفظ النبوي، والكلام في تفسير الحديث أقل من العناية في الكلام على تفسير القرآن. ولهذا أبعد كثير من شراح الحديث النجعة وفارقوا جادة الصواب، إذ عدلوا عن رعاية تتبع الروايات التي تفسر ألفاظ الحديث، وصار أكثر ديدانهم العناية بالبناء اللغوي. وقد عز كتاب فتح الباري لأبي الفضل بن حجر رحمه الله لأنه اعتنى بتتبع ألفاظ الحديث، فالأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إن الحديث يفسر بعضه بعضا. ومعنى قول أحمد إن الحديث يفسر بعضه بعضا شيئان: أحدهما الألفاظ الزائدة في سياق متن ما، الألفاظ الزائدة في سياق متن ما، وثانيها الأحاديث المروية في الباب نفسه، الأحاديث المروية في الباب نفسه. فإن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب العلم يصدق بعضها بعضا، كما أن آيات الكتاب يصدق بعضها بعضا، فيستعان بتصديق بعضها بعضا على شرح الحديث المراد منها. واضح هذا؟ يعني إذا أردت أن تفسر حديث أولا تعمد إلى تتبع الألفاظ، ستجد أن منها ما يفسره أو يزيدك فهما له. فمثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات وقع عند البخاري في كتاب الحيل في أوله: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية. فهذا يدلك على أن هذا الحديث صار أصلا دينيا عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم به فقال: يا أيها الناس، فهو من العلم الشائع المستفير. ومع ذلك لم يقله إلا من عمر في الأسانيد الثابتة، وأما غيره فلا يصح. فمثل هذا لم يقله إلا عمر دليل على أن خبر الكافة قد لا ينقله إلا واحد، بل قد لا ينقله أحد استغناء بشيوعه وانتشاره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تتبعت ألفاظ الحديث وقرنت بعضها إلى بعض فاعلم أن مما يستعان به على تفسيره أن تنظر إلى المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فإن منقول الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما يفسر بعضه بعضا ويرتفع به الإشكال الذي قد يتوهم منه معنى ليس مرادا في معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأحاديث المطلقة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة، كان يصلي النافلة على الراحلة، فقد يلوح في الذهن أنه إذا كان يصلي النافلة على الراحلة إذن فهو يصليها في الحضر والسفر، من بعض الروايات جاءت مختصرة، لكن هذا الفهم كيف تتبين صحته أو خطأه؟ تجمع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فتجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على دابته في أيهما في السفر دون الحضر، فليس لأحد أن يقول إن إطلاق الأحاديث هنا دال على ذلك، لا، لأن هذا غلط، لأن جمع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على هذا المعنى. ومن الغلط الواقع في فهم السنة الأخذ بهذا المأخذ بقطع صلة الأحاديث بعضها عن بعض، والشريعة متشابهة من جهة أن بعضها يصدق بعضا، ولا يمكن أن يكون بخبر الشريعة سواء في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض بعضه بعضا، وإنما يقع هذا بحسب نظر الناظر فيما يتوهمه. وأصول الاستدلال من أعظم مآخذ العلم، أصول الاستدلال كيف تفهم القرآن والسنة وكيف تؤلف بينهما وكيف تتعاطى صناعة العلم عن أهله هي أعظم مآخذ الاستدلال. والضعف الذي لحق الناس بالعلم من أعظم أسبابه الجهل بأصول الاستدلال وعدم حسن أخذ العلم عن أهله وإعظامهم، فجرهم ذلك إلى الجراءة في القول في مسائل أحدثوها أو الطعن في مسائل قد ائتلفت عليها الأمة قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة. نعم.
فصل في أحسن طرق التفسير.
أذكر من اللطائف، قال بعض الإخوان وأنا أسمع للشيخ ابن باز رحمه الله إن التخفيف في ركعتي الفجر إنما يشرع لمن قام الليل لأنه يكون متعبا ويحتاج إلى التخفيف، بخلاف من لم يقم الليل فإنه لا معنى للتخفيف هنا. فهمتم هذا القول؟ فقال رحمه الله تعالى هذا من كيسه، يعني هذا الفهم الذي فهمه إنما لاح له في ذهنه ثم تكلم به، ولم يفهم هذا أحد ممن سلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رحمهم الله تعالى. نعم.
فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد فسر في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب من تفسيره القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج حين بعثه إلى اليمن بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وفي الحديث وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تنال المطايا أتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ومنهم الحبر عن البحر وعبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد البشار أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود قال نعمة الترجمان للقرآن ابن عباس، ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرقي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعمة الترجمان للقرآن ابن عباس، ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العيوب بعد ابن مسعود؟ وقد قال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي بن عبد الله بن عباس عن الموسى فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، فسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري وعن عبد الله بن عبد عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم يرموك زاميتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من إذنه ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد ذات الاعتقاد، فإنها تنقسم على 3 أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا، إما يشهد له أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر الدين. ولهذا يختلف علماء الله الكتاب بمثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به المقصود من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في 3 أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال بمثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. هذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على صحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يظل النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي خلافه أو يحكي خلافه ويطلقه ولا ينبه على صحيح من الأقوال، فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب خلافه ما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب يزور إن الله موفق للصواب.
هذا الفصل وما بعده انتقال إلى أصل آخر يتصل بتفسير القرآن وهو معرفة أحسن طرق التفسير وأصحها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. فتفسير القرآن بالقرآن نوعان، أحدهما نص صريح كما قال الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فإن الآية الثالثة تفسر الطارق المذكورة في الآيتين الأوليين أنه النجم الثاقب، والآخر ظاهر مستنبط كتفسيرنا النبأ في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أنه القرآن، بقوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فسياق الآيات في سورة صاد يدل على أنه القرآن، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. وتفسير القرآن بالسنة نوعان، الأول تفسير خاص معين، مثل إيش؟ تقدم معنا مثال حسن، كما ثبت في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. التفسير والثاني تفسير عام غير معين وهو سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فجاءت السنة قولا وفعلا بتحديد مواقيت الصلاة، فصار هذا تفسيرا للقرآن بالسنة على وجه الإجمال. وأورد المصنف لتقرير هذا المعنى من تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المشهور، وهو حديث ضعيف عند قدماء الحفاظ، ومن المتأخرين من قواه كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذي أبي عبد الله بن القيم وأبي الفداء بن كثير رحمهم الله. وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى تفسير الصحابة رضي الله عنه، وإنما قدم الصحابة على غيره في تفسير القرآن لأمرين، أولهما كمال فهومهم وصحة علومهم وصلاح أعمالهم وزكاة نفوسهم، والثاني شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والأحوال المختصة به مما لم يشاركهم فيها أحد. وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن الكريم هم علماء الصحابة وكبراءهم كالخلفاء الأربعة الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. وكلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكثر من كلام غيرهما من الصحابة حتى من الخلفاء الأربعة الراشدين. ولأجل هذا اعتنى جمع من المفسرين بتكثير الطرق في رواية التفسير عنهما حتى اشتهرت نسخ تفسيرية ترجع إلى كل واحد منهما. بل السدي الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن رحمه الله حشى تفسيره بكلام هذين الرجلين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وعادته الجمع بين تفسيرهما بسند واحد. وإسماعيل السدي قد أنكر عليه جمع الطرق الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يجمع الطرق ثم يقتصر على لفظ ولا يبين لمن هو، فيتوهم أن هذه الطرق كافة هي بهذا اللفظ، فوقع المنكر في حديثه المرفوع. والأصل أن ما رواه في التفسير عن هذين الصحابيين ثابت عنهما لأنه نسخة تفسيرية، إلا أن يوجد فيها ما يستنكر مما يخالف المعروف عنهما، فحينئذ يقدح بالعلة التي ذكرها الإمام أحمد في الجمع بين عدة أسانيد والاقتصار على لفظ واحد، فيقع في الوهم في اللفظ المروي عن هذا دون ذاك. ومثل هذا النقل في كتاب السدي يستفاد منه في إثبات المعنى ولو لم يثبت اللفظ، وهذه قاعدة نافعة في تفسير القرآن الكريم، فإنه لا يقصد مجرد ثبوت الألفاظ، وإنما ربما اكتفي بتثبيت المعنى العام. ومما ينبغي أن يلاحظ في تفسير الصحابة دخول الإسرائيليات في تفسيرهم بتحديث بعضهم عن أهل الكتاب. والمراد بالأحاديث الإسرائيليات الأحاديث المأخوذة عن كتب أهل الكتاب دون غيرهم، فما كان عن غيرهم فلا يندرج في هذا، فما يذكر من أحوال الجاهلية العرب أو قصص عاد وثمود وأخبار العرب فهذا شيء يرجع إلى نقل التاريخ العربي، وهؤلاء هم الراس تلك القبائل، فإن العرب انتقلت من قبائلها البائدة إلى الجراثيم التي بقيت من تلك العرب البائدة، فصارت العرب الباقية بأسمائها وأنسابها المعروفة عند أهل النسب. فمن يحكم على شيء منقول من أخبار العرب وأممها السابقة بأنه لا يصح لأنه من الإسرائيليات فأتي من عدم معرفته هذا الأصل، وأن ما يأتي في كلام نقلة التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم ليس من هذه البابة، وإنما هو شيء من تاريخ العرب، وهؤلاء المخبرون عرب فهم يخبرون عن تاريخ آبائهم وأجدادهم، وجراثيم القبائل التي بقيت في عهد النبوة منها ما يتصل نسبه بالعرب البائدة القديمة. وعامة ما يذكر في تفسير الصحابة هو الإسرائيليات دون التواريخ العربيات، فإن الأخبار العربية قليلة عندهم لأن العرب أمة لم تعتني بتاريخها كما بينه جماعة من أهل العلم رحمهم الله. والأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتضاد ولا للاعتماد، وهذه قاعدة نافعة في المذكورات في كتب أهل العلم، فإن المذكور في كتب أهل العلم ليس على قانون واحد، بل قد يذكر اعتضادا وقد يذكر استشهادا. ومن عاب دخول جملة من المرويات الموضوعة والشديدة الضعف في كتبهم المصنفة في التفسير والاعتقاد فإنما أتي من سوء فهمه لتصرفهم، فإنهم لا يريدون أن كل ما أدخلوه هو حجة بنفسه، وإنما يريدون به تارة الاستشهاد والاعتضاد لا مطلق الاعتقاد لما تضمنه، ولهذا أوردوا أحاديث وآثارا وقصصا يقطعونهم بضعفها، كما وقع في كتاب التوحيد أبي بكر بن خزيمة أو تفسير ابن جرير الطبري أو تفسير البغوي وغيرها من كتب أهل العلم. والمقصود أن تعرف أن الأحاديث الإسرائيلية هي من هذا الباب، وأنها تذكر للاستشهاد والاعتضاد لا للاعتماد، وهي على ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف. أحدها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا، ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته للإذن بذلك عنه صلى الله عليه وسلم، إذ قال كما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وغالب ذلك ليست له فائدة تعود إلى أمر ديني. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل ب بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكايات الاختلاف، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور: أولها استيعاب الأقوال المنقولة، وثانيها تصحيح الحق منها وتزييف الباطل، وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه. والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إليها، فمن حكى خلافا ولم يستوعب الأقوال فنقصه يرجع إلى المعنى الأول، ومن حكى خلافا وأطلق فلم ينبه على الصحيح والباطل فنقصه يرجع إلى المعنى الثاني، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ كما ذكره المصنف. ومن حكى خلافا لا فائدة تحته أو عدد أقوالا مردها إلى قول أو قولين فنقصه يرجع إلى المعنى الثالث. ولو أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله أعمل الأمرين الأخيرين في كتابه زاد المسير لكان كتابه من أحسن الكتب، لكنه استوعب الأقوال غالبا دون عناية بتصحيح الصحيح وتزييف الباطل ولا بيان فائدة الخلاف ورجوع الأقوال بعضها إلى بعض. نعم.
فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرفت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا حسين بن مهدي بن بهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق.
وبه إلى الترمذي يعني بماذا؟ إيش؟ إسناد سابق، لأن به إيش؟ هذا اختصار إيش؟ هذا اختصار السند اللي نبهنا عليه، أن أهل الحديث عنده اختصار المتن وعنده اختصار السند، وهذا يفعله البخاري في صحيحه، وبه يعني يقصد بإسناده السابق إلى من رواه. وهنا أين إسناد المصنف إلى الترمذي؟ وبه يقصد ابن تيمية في الإسناد الذي تقدم إلى الترمذي، أين هو؟ ما الجواب؟ ها؟ ساقط من النسخ، مما يدل على أن الكتاب هذا يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه قوله وبه يرجع إلى شيء متعلق سابق، والذي يظهر أن هذا المجموع الذي صار بأيدينا ملفق بين كتابين لابن تيمية، لفقه أحد علماء الشرط ونشره على هذه الصورة ثم اشتهر بها، فإن كثيرا من هذا الكلام هنا موجود له في قاعدة في التفسير طبعت باسم فضائل القرآن، وليست هي فضائل القرآن له، فإن له كتابا آخر هو فضائل القرآن، لكن التي طبعت باسم فضائل القرآن هي قاعدة في التفسير، جعلها مقدمة لتفسيره الذي أملاه كما صرح بذلك في ذلك الكتاب. لذلك من العجب أن يسميها ناشرها فضائل القرآن وهو يقول هذه مقدمة أمليناها بين يدي التفسير، وتلك المقدمة تشبه التلخيص لهذه المباحث وبينهما اشتراك، فكأنه وقع تلفيق بين الكتابين، ولازلت أجمع النسخ الخطية لكن لم يتبين لي فيها شيء حتى الآن. نعم.
وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سأل. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنى بن عثمان المكي عن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه والمحمو، فيقول ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسوق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيره من التابعين وتابعهم ومن بعدهم. فتذكر أقوال في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن. فليتفضل اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب بكونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الله عن سعيد. قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان ابن هلال قال حدثنا سهيل أبو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جند بن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: وهذا الحديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فلا يستظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم يقولون من قبل أنفسهم بغير علم، إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به.
يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا
وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن كان حكمه الصواب وإن كان وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذافة الكاذبين فقال: فإن لم يتوب الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
المد وش متصل مد المتصل ايش لا يقصر ابدا، ولو يعني لو قلت فاذا لم ياتوا بالشهداء مش ايه هذا اسم فوائق القصر فتمشي لك، لان هناك من قرأ فوائق القصر. اما القصر للمتصل هذا حرام لانه لم يقرا به احد، نعم، ولا في قراءه شاذه كما قال ابن الجزائري.
فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو البيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد بن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال وما الأب؟ فقال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب وإلا فكونه نفسا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وخضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي بن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها إسناده صحيح. فقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن طعم يوم كان مقداره 1000 سنة فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال رجل إنما سألتك ليحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. فقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قلت عني أو قال أنت جالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الطبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي.
هذا الخبر يقول لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير. وأهل المدينة من أعلم الناس في التفسير ولا لا؟ الجواب هذا يدل على إيش؟ على الخوف من الكلام في تفسير الله، أن كل إنسان خطر في خاطرة سماها تدبر للقرآن وكتبها. قد رأيت بعض المجموعات التي جمعت بأخرى تحت اسم تدبر القرآن وفيها أشياء وبواقع، لأنه إذا جعل القرآن مرتعا خصبا يتكلم فيه كل أحد فذلك خطأ عظيم، فإن هذا كتاب الله عز وجل ولا يتكلم فيه إلا من عنده علم. أما أن يتكلم فيه إنسان بمجرد أن يلوح فيه معنى فتلك مصيبة. وإن أحد المتكئين على أريكته في التدريس في مسجد أشار إلى أن من أطاع الله سبحانه وتعالى وأحسن فإنه تظهر عليه بهجة ونور، لأن الله قال وإن الله لمع المحسنين أي جعل عليهم لمعة. هذا من الجراء على كلام الله عز وجل. هذا الآن موجود عند الشباب خاصة، يقول تدبر القرآن يرسل يقول أنا ظهر لي هذا المعنى ويرسله لصاحبه. ومن أنت؟ وهل درست التفسير؟ وهل تلقي فصول التفسير وعلومه؟ وهل امتلأ قلبك بكلام الله عز وجل محبة وتعظيما وإجلالا؟ لذلك هذا مقام خطير يا إخوان، انتشار هذا الأمر وتسهيله على الناس وأن يتكلم به كل أحد غلط. ثم أن تجد أن هذه الرسالة تأتيك فإذا قلت للأخ الذي أرسلها من أين هذه الرسالة؟ قال جتني على الجوال. طيب جتك على الجوال عن من؟ العلم لا يؤخذ عن مجهول، وخاصة إذا كان في فهم كلام الله عز وجل. كيف أصحح هذا الفهم بأنه قاله فلان وأنا لا أعرف فلان؟ لذلك ينبغي أن يعظم الإنسان كلام الله عز وجل ولا يتجرأ على أن يتكلم فيه، وما لاح لك من معانيه فاجمعه عندك، ثم إن اشتد عودك وظهر انتفاعك بآلة العلم فانظر فيما كتبت، ستجد سمينا وستجد غتا. فالسمين تحمد الله عز وجل أنك استنبطته، والغت تحمد الله أنك ما أظهرته. أحمد الله أنك ما أظهرته.
قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من آية من كتاب الله قط. وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن.
عبيدة كما قرأ الأخ.
عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله واتق الله وعليك باستداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم عن ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. فقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفري قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبانا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار صحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير لما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المولي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الفصل المتقدم رد تفسير القرآن إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، أتبعه بهذا الفصل المبين أنه إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. وقوله رحمه الله لقد رجع كثير من الأئمة فيه إشعار بأن أهل العلم مختلفون في الاعتداد بتفسير التابعين، فمنهم طائفة اعتمدوا تفسير التابعي ورأوه حجة، ومنهم طائفة لم تعتد به ولم تره حجة، فيكون قد أشار إلى الخلاف بلفظ مستطرف فقال لقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، فلازمه أن كثيرا من الأئمة لم يرجع إلى أقوالهم في التفسير. وأقوال التابعين في التفسير نوعان: الأول ما اتفقوا عليه فلم يختلفوا فيه ولا يرتاب فيه أنه حجة. مثل إيش؟ مثل الأنهار جريان الماء في الجنة أنه في غير أخدود، فهذا لم يختلفوا فيه فهذا حجة. والثاني ما اختلفوا فيه، وحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعض بل ولا على من بعدهم، ويلتمس الترجيح بأمر خارجي يشار إليه عند أهل التفسير باسم قرائن الترجيح. وإلى ذلك أشار المصنف بقوله ذاكرا جملة من قرائن الترجيح، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات. ومما ينبغي أن يعلمه طالب العلم أنه ربما وقع في عبارات التابعين تباين في الألفاظ يحسبه من لا علم عنده اختلافا، ومن هذا من جنس ما سبق ذكره من اختلاف التنوع، وأنهم قد يعبرون عن شيء واحد بألفاظ مختلفة أو يعبرون عن شيء عام بذكر بعض أفراده، وهذان الصنفان هما اللذان يرجع إليهما اختلاف التنوع الفاشي في كلام السلف كما سبق ذكره. فقول المصنف فتذكر أقوالهم في الآية فتقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا إلى آخره، راجع إلى ما سبق بيانه من جريان اختلاف التنوع في تفسير السلف رحمهم الله. والأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ بالنقل عن الصحابة، كما ثبت عن جماعة منهم أنهم تلقوا التفسير كله عن الصحابة، وسبق أن ذكر المصنف هذا عن مجاهد، وأنه عرض التفسير أخذ التفسير بعرض المصحف 3 مرات على ابن عباس رضي الله عنهما يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. وجاء هذا أيضا عن أبي الجوزاء الربعي أنه جاور ابن عباس 10 سنين يسأله عن تفسير القرآن آية آية، وسبق ذكر ذلك. وقد يتكلم التابعون في القرآن بالاستدلال والاستنباط كما أشار إليه المصنف في أول كتابه أنهم تكلموا في فروع الأحكام بالاستنباط والاستدلال، وتكلموا كذلك في تفسير القرآن بمثله، وإنما حملهم على ذلك جريان مقالات ووقوع أحوال في أزمانهم دعتهم إلى الاستنباط والاستدلال من القرآن. وإلى الاستدلال والاستنباط أشير في علم التفسير بعلم الرأي، فإن حقيقة الرأي هو ما يقتضيه النظر والاستدلال مما يستنبط استنباطا، فإذا ذكر الرأي في التفسير فالمراد به ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال. ورويت أحاديث نبوية في التحذير من الرأي لكنها أحاديث ضعاف لا تصح، والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي 3 أمور: أحدها تكلمهم به، فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع عدة لا يمكن جحدها، وثانيها ذم التفسير بالرأي، وثالثها التحرج من إعمال الرأي في تفسير آية القرآن، ولا تعارض بينها بحمد الله، لأن الراية نوعان: أحدهما رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، والآخر رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه الدليل ولا احتمله اللفظ. فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذموه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه. وعلى هذا يكون قول المصنف فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فمحرم محمولا على الرأي المذموم الباطل وهو ما لم يقم عليه دليل ويحتمله اللفظ. ثم ختم المصنف مقدمته بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قسمة التفسير إلى 4 أقسام: أولها اسم تعرفه العرب من كلامها فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته لأنه من العلم المنتشر الذي يحتاج إليه ولا يفتقر إلى بيان خاص، كشرائع الإسلام الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة. والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم، وهو بالمحل الأعلى من التفسير. والقسم الرابع قسم لا يعلمه الله إلا الله، ومحله الحقائق دون المعاني، فليس في القرآن لفظ مجهول معمى يعني خفي على كل الخلق، بل يعلمه أحد دون أحد، لأن القرآن عربي ونزل على قوم عرب، لكن حقائق ما فيه ومقاديرها علمها عند الله، كالخبر عن الله أو الأمم السابقة أو أهوال القيامة. فليس في القرآن لفظ لا تعلمه الأمة كلها، لكن يعلمه أحد دون أحد، ولا يوجد لفظ منه لا تفسير له، وإنما يقال لا يعلمه الله في حقائق الأشياء، لا يعلمه إلا الله في حقائق الأشياء. فقوله تعالى إذا السماء انشقت نعرف معنى الانشقاق، أما كيفيته على وجه التفصيل فلا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ طيب، الأول اللي يعرف باللسان العربي مثل إيش؟ تعرفون الغشوة؟ الغشوة تعرفونها؟ الغشوة ما تعرفون غطاء المرأة؟ شي قال له غشوة في لسان العامي ولا لا؟ ولا لا؟ هاي الحقباني شي قال له غطوة أو غشوة؟ هذا غطوة المتأخرين فيقال له غشوة. طيب، والليل إذا يغشى يعني إيش؟ إذا قطع. مثال آخر عشان الغشوة والغطوة، مثال آخر فاطر السماوات والأرض، جاء رجلان يختصمان إلى ابن عمر في بئر، يقول أحدهما يقول كل واحد منهما أنا فطرتها أنا فطرتها، يعني إيش؟ يعني أنا الذي ابتدأتها وحفرتها. فقالوا تعالى فاطر السماوات والأرض يعني مبدعهما الذي أوجدهما. هذا من النوع الأول الذي يعرف باللسان العربي، ولا تزال بقايا العامية عند عرب هذه البلاد كفيلة بالإعانة على تفسير القرآن من طريق اللغة. وذكر هذا الشيخ فيصل آل مبارك في مقدمة تفسيره، وذكر قصة وقعت له. والثاني ما يعرف ما لا يحتاج فيه إلى نقل خاص، مثل إيش؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما هو شهر رمضان؟ هذا يحتاج فيه إلى أحد ولا شهر معروف أنه شهر الصيام؟ نعم. طيب، ولله على الناس حج البيت، البيت هنا أي بيت؟ إيش؟ كعبة. هل يحتاج فيه هذا إلى شيء أم هو من شرائع الإسلام الظاهرة؟ شرائع الإسلام الظاهرة. هذا كثير. القسم الثالث ما لا يعرفه إلا العلماء، مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، الحروف المقطعة معناها لا يعرفه إلا العلماء الذين درسوا التفسير، وهو أنها حروف عربية يتألف منها القرآن الكريم، ولهذا لا تأتي سورة مستفتحة بهذه الحروف إلا فيها ذكر القرآن الكريم. قد أشار إلى هذا المعنى من القدماء الخليل بن أحمد، وهو الذي ينصره التصرف القرآني. وأما الذي يقول إنه لا يعلم معناها فهذا لا يمكن، في القرآن ما يعلم معناها هذا لا يمكن. يقول الله للعرب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويقول لهم قاف القرآن المجيد، ويقول لهم في آية أخرى ما جاء على حرفين وثلاثة وغيرها، ثم لا يكون معناه معروفا عندهم. المقصود أن هذه حروف عربية من جنس ما ألف فيه القرآن وأنتم تتكلمون بها، فهل لكم قدرة على معارضته؟ هذا معنى الحروف المقطعة. ولذلك يوجد في كلام القدماء خاصة خليل بن أحمد في كتاب العين أشياء نافعة في تفسير القرآن، وفي كتاب الأزهري كذلك، فكتب قدماء أهل اللغة نافعة في تفسير القرآن الكريم. والقسم الرابع ما لا يعلمه إلا الله، مثل إيش؟ يوم تمور السماء مورا، لا يعلمه إلا الله في إيش؟ في كيفيته وحقيقته، وإلا المور حركة سريعة خفيفة، فلا يوجد في القرآن شيء لا تعلم الأمة كلها معناه، ولكن يعلمه بعضها دون بعض، يكون خفيا عند العالم هذا ويظهر للعالم الآخر. هذا في معاني الكلام. أما الحقائق فقد يخفى منها شيء لا اطلاع لنا عليه، كما أنه يوجد في السنة أشياء نعلم معناها لكن لا اطلاع لنا على كيفياتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خبر تميم في صحيح مسلم أخبر عن قصة الدجال وأنه موجود أين؟ في السماء ولا في الأرض؟ في الأرض، وهذه الجزيرة وتلك الدابة، ومع ذلك الناس اليوم أخذوا في الأرض طولا وعرضا ولم يجدوا ذلك. فنحن نعتقد وجودها في الأرض، لكن الكيفية والمكان هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى حتى يأتي وقته. ومجموع ما تقدم في أحسن طرق التفسير يتبين منه أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين، أولهما تفسير القرآن بالقرآن، وتقدم أنه نوعان: نص وظاهر. والثاني تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان: أحدهما تفسيره بالنقل والأثر، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين، والثاني تفسيره بالعقل والنظر، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وهو الرأي الصحيح المحمود. ويندفع بهذا التقرير الإشكال في الخبر عن تفسير القرآن بالقرآن، هل هو من المأثور، من التفسير بالمأثور، أم من التفسير بالرأي؟ فأهل العلم قد أجمعوا على أن المسمى بالأثر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، على اختلاف بينهم في دخول السنة في ضمن ذلك أو انفرادها باسم الحديث، كما هو مذكور في طليعة نزهة النظر وغيرها. لكن لم يتفقوا على عد القرآن أثرا، فلرفع هذا الاعتراض والإرادة من أصله ينبغي أن يقسم تفسير القرآن على ما ذكرنا، فنقول إن تفسير القرآن يكون بشيئين اثنين: أحدهما تفسير القرآن بالقرآن أي بنفسه، وهو نوعان: نص وظاهر، والثاني تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان: تفسيره بالنقل والأثر، وتفسيره بالعقل والنظر. وحينئذ يندفع هذا الإشكال من أصله، ولا نحتاج للبحث على تفسير القرآن بالقرآن هل هو من التفسير بالمأثور أم لا. ولذلك التعبير بأن تفسير القرآن ينقسم إلى قسمين: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، فيه نظر، لأن فيه إلغاء لتفسير القرآن بنفسه، بل القسمة الصحيحة ما أخذها هو ما ذكرت لكم. وإنما وقعت هذه المسائل في كتب علوم القرآن لأن كثيرا من المصنفين فيها إما أنه لا اطلاع لهم على التفسير، فهو بمنزلة من يتكلم في اصطلاح الحديث ولا مكنة له في معرفة أحوال الرواة وعلل الأحاديث، فيقع في الغلط إذا تكلم عليه، أو يكون هذا من آثار أن المتكلمين في علوم القرآن عامتهم ممن ينتحل عقائد مخالفة في كلام الله سبحانه وتعالى كما تعتقده الأشاعرة والكلابية وغيرهم، ونشأ من هذا أن يلغوا تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن عندهم حكاية أو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. وأثار هذا في العلم متفرقة الأبواب، فإنه لا يخلو باب من أبواب العلم إلا ودخلته آثار البدع السيئة، سواء فيما يتعلق بتفسير القرآن أو بيان معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الاعتقاد، بل حتى العلوم البعيدة عنه كاللغة، فإن من المتكلمين في اللغة من فسر أشياء في العربية بحسب ما يعتقده من عقيدة أو مذهب من مذاهب الفقهاء، كمن يفسر من أهل اللغة الاستواء بأنه الاستيلاء، فإنه علق هذا لقولهم في استواء الله بأنه استيلاؤه على العرش، فجعل هذا أصلا له في اللغة. أو من يفسر من أهل العربية الشفق بأنه البياض كما هو مذهب الحنفية، فحمله مذهبه الفقهي على تفسيره بذلك كما وقع في كتاب المغرب. فينبغي أن يحقق الإنسان أصوله في معرفة العلم حتى لا يدخل عليه الداخل في شيء من أبوابه فيقع في شيء مما يخالف العلم الصحيح مما جاء في القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح مصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسر في علم، بالله التوفيق. غدا درس إيش؟ العصر والمغرب الأجرامية، وبعد العشاء منظومة القواعد الفقهية. وفق الله جميعا ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.